نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال المؤلف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. وقول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، الآية. وعن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أخرجاه. ولهما في حديث عتبان: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. قال الشارح سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: يقول المؤلف رحمه الله: باب بيان فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. هذا الباب أراد به المؤلف رحمه الله بيان شيء من فضل التوحيد وتكفيره للذنوب، وأن التوحيد هو أعظم الحسنات، وهو أعظم الواجبات، وهو أعظم الأعمال تكفيرا للذنوب. ليس هناك عمل أعظم من التوحيد في تكفير الذنوب، لأنه رأس الأعمال وأساسها وأهمها وأوجبها، وكل الأعمال بعده لا تصح إلا بعد وجوده. ولهذا قال: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، أي بيان فضله وما يترتب عليه من تكفير الذنوب، حتى يعلم المؤمن هذا الشيء فيكون له أشد عناية وأكمل قياما بحقه. والتوحيد هو إفراد الله بالعبادة. وحد الله يعني أفرده بالعبادة. سمي توحيدا لأن المؤمن يعتقد أن الله واحد لا شريك له، فالتوحيد هو اعتقاد أن الله واحد لا شريك له، لا في ربوبيته ولا في أسمائه وصفاته ولا في العبادة. فهو الإله الحق المتفرد بالربوبية والأسماء والصفات الكاملة، ولكونه إله العالمين المختص بعبادته ليس معه إله آخر، بل جميع الآلهة كلها باطلة، وهو الإله الحق سبحانه وتعالى.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا أول الأبواب التي بوبها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في هذا الكتاب العظيم، كتاب التوحيد. وسمعتم الترجمة: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. ففيه بيان فضل هذا التوحيد الذي هو أعظم الأعمال وأفضلها عند الله جل وعلا، وهو أعظم ما أوجب الله جل وعلا على العباد، كما أن ضده أعظم ما نهى الله وحرمه على العباد، وهو الشرك به سبحانه وتعالى. فهذا فضله، فضل التوحيد، أنه هو الرأس، رأس الأعمال، وهو الأساس، فبدونه لا تقوم الأعمال ولا وزن لها. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. والذين كفروا أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون على شيء ما كسبوا. فالشاهد أن هذا الأساس هو الذي تقوم عليه الأعمال، وبه ينجو العباد يوم القيامة من الأهوال. فلما كان بهذه المثابة عقد المصنف رحمه الله هذا الباب لبيان شيء من فضائله، وليست كل الفضائل أتى عليها، وإنما بين شيئا من فضائله. ومن هذه الفضائل تكفير الذنوب. فالله سبحانه وتعالى إذا لقيه عبده مؤمنا به، موحدا له، مخلصا العبادة له، جل وعلا لا يشرك معه أحدا، ولقيه بعد ذلك بقراب الأرض خطايا، لقيه الله بقرابها مغفرة، وهذا من فضل هذا التوحيد. إذا لقي العبد ربه بتوحيد صحيح خالص له جل وعلا، ومع ذلك معه من المعاصي مثل ما ذكرنا، لقيه الله جل وعلا بقرابها مغفرة بسبب فضل هذا التوحيد. وإذا كان كذلك فكأنه يقول رحمه الله: فيجب على كل عاقل أن يتعلم هذا التوحيد الذي هذا فضله، ويعرفه على حقيقته التي بينها الله في كتابه، وبينها رسوله صلى الله عليه وسلم في صحيح سنته. فأمر بهذه المثابة حري بالعبد المؤمن أن يقوم بالاعتناء به. نعم،
أحسن الله إليك. وقد جاءت الرسل جميعا بذلك، جاءت الرسل جميعا عليهم الصلاة.
وهو أنواع ثلاثة كما قال الشارح رحمه الله: التوحيد أنواع ثلاثة، توحيد الربوبية وهو إفراد الله بأفعاله هو سبحانه وتعالى، فلا تعتقد أن أحدا يخلق مع الله ولا يرزق مع الله ولا يحيي مع الله ولا يميت مع الله إلى آخره، فهذا توحيد الله إفراد الله بأفعاله. لا يعتقد أن أحدا يحيي الموتى إلا ما قص الله علينا في كتابه عن عيسى عليه الصلاة والسلام يحييهم بأمر الله، فلا يعتقد أن أحدا يحيي ويميت إلا الله، فهذه الأفعال لله جل وعلا لا يشركه فيها أحد، فكما أنه لم يشاركه في الخلق أحد فهكذا لا يشاركه في الإماتة أحد. قال: أنا أحيي وأميت، فرد عليه إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل على نبينا أفضل الصلاة والسلام: إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. انقطعت حجته، الذي يحيي ويميت هو الله سبحانه وتعالى، فلا تعتقد أن أحدا يفعل ذلك مع الله، فهذا إفراد الله بأفعاله هو التي تفرد فيها أو بها. وهذا فيه رد على زنادقة الصوفية في هذا الزمن وقبله الذين يزعمون أن الولي يقول للشيء كن فيكون، فقاتلهم الله وقبحهم ما أجهلهم وما أبعدهم عن الطريق الصحيح. هذا الباب الذي لم يظل فيه لا أبو جهل ولا أبو لهب، ما ظلوا في هذا، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ومع هذا وجد في من ينتسب إلى الإسلام بل وأعظم من ذلك يزعم له الصلاح والولاية يعتقد فيه هذا، نسأل الله العافية والسلامة. ثم توحيد العبادة، توحيد الألوهية، وهو إفراد الله بأفعالنا نحن. الأول إفراد الله بأفعاله فلا يشاركه فيها أحد، هذا توحيد الربوبية كالخلق والإماتة والرزق إلى آخره. والثاني إفراد الله بأفعالنا نحن، فنحن نفرده جل وعلا بالصلاة والدعاء والنذر والذبح والخوف والرجاء والرغبة والرهبة إلى غير ذلك من أنواع العبادة، فنفرده سبحانه وتعالى بالله نؤمن فرد واحد أحد، فلم يلد لا ولم يولد هو الصمد، ولا إله ولا رب سواه، ولم يكن له كفوا من خلقه أحد إلى آخره. فهذا إفرادنا لربنا بالعبادة بأفعالنا نحن. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك. والثالث توحيد الأسماء والصفات، وهو اعتقاد أن لله جل وعلا أسماء حسنى وصفات علا، فله الأسماء الكاملة والصفات الكاملة سبحانه وتعالى، والمخلوقون لهم أسماء وصفات تليق بهم ولنقصهم صفاتهم ناقصة، كما قال القائل مبينا ذلك في نظمه رحمه الله تعالى: والكامل الله في ذاته وفي صفة، وناقص الذات لم يكمل له عمل. فلما كان النقص فينا كانت أفعالنا وأوصافنا ناقصة، والله جل وعلا له الصفاء، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، فأسماؤه الحسنى هي الكاملة من كل الوجوه والحسنة من كل الوجوه، وصفاته العلى هي الصفات الجميلة من كل وجه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهذا هو توحيد الأسماء والصفات، اعتقاد أن له جل وعلا أسماء حسنى وصفات على كاملة تليق بجلاله وعظمته، ليس كمثله فيها شيء وهو السميع البصير. فقوله ليس كمثله شيء هذا رد على المشبهة والممثلة، وقوله وهو السميع البصير رد على المعطلة. فهذه أقسام التوحيد الثلاثة، فعلى العبد أن يتعلمها ويعرفها حتى يحقق التوحيد الذي ينفعه عند الله جل وعلا، هذا التوحيد الذي جاءت به الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. نعم
أحسن الله إليك. وقد جاءت الرسل جميعا بذلك، جاءت الرسل جميعا عليهم الصلاة والسلام تدعو إلى توحيد الله، إفراده بالعبادة وتخصيصه بها، وإنكار الشرك على جميع الخلق. وقد جاءت النصوص دالة على أن الله خلقهم لهذا الأمر، خلقهم ليعبدوه ويوحدوه، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، كما أرسل الرسل عليهم الصلاة والسلام بذلك. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقول الله سبحانه: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. آمنوا يعني وحدوا الله، خصوه بالعبادة، وآمنوا بأنه ربهم وإلههم الحق، وصدقوا رسله. آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم يعني يخلطوه، اللبس الخلط، يلبسوا يعني يخلطوا إيمانهم توحيدهم بظلم بشرك، بل أخلصوا لله العبادة وأفردوه بها سبحانه وتعالى. أولئك لهم الأمن يعني الأمن الكامل والهداية الكاملة، إذا كان إيمانهم سليما من الظلم كله دقيقه وجليله، لا شرك ولا غيره. ومن لم يلبس إيمانه بظلم، لا بشرك ولا بشيء من المعاصي ولا بظلم العباد، فهو له الأمن الكامل والهداية الكاملة. ولما نزلت هذه الآية شقت على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وجاءوا إليه وقالوا: يا رسول الله، أينا لم يظلم نفسه؟ ظنوا أن المراد بالظلم جنس الظلم من جنس المعاصي، فقال: ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح: إن الشرك لظلم عظيم؟ بين لهم أن المراد به هنا الشرك، فمن سلم من الشرك حصل له الأمن والهداية، بخلاف الكافر والمشرك فإنه لا أمن له ولا هداية، بل هو إلى النار نعوذ بالله من ذلك. أما الموحد المؤمن فله الأمن والهداية إذا سلم من الشرك الأكبر والأصغر والمعاصي وظلم العباد، صارت له الهداية الكاملة والأمن الكامل في الدنيا والآخرة.
هذا أعلى شيء، الأمن الكامل والهداية الكاملة، وهي لمن جاء بهذا التوحيد وحققه وسلم من ضده أكبره وأصغره، الشرك الأكبر والأصغر، وسلم أيضا من المعاصي، وإن عمل أو وقع في شيء منها استدركه بالتوبة إلى الله جل وعلا، فهذا له الهداية الكاملة وله الأمن الكامل في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وأما من خلق فسيأتي. نعم
سلام الله عليك. أما إن كان معه شيء من الذنوب أو شيء من الشرك الأصغر فإن هدايته ليست كاملة.
من كان معه شيء من الشرك الأصغر أو من الذنوب والمعاصي فهدايته ليست كاملة. ولم يذكر الأكبر لأن الأكبر ينافي الإيمان بالكلية. الكلام على بقاء الإيمان، يعني الشرك الأصغر لا ينافي أصل الإيمان، ليس كالشرك الأكبر فذكره. فمن جاء بشيء من الشرك الأصغر وجاء بشيء من الذنوب فهذا هدايته ليست كاملة، وأمنه ليس بكامل، بل هو على خطر، بل هو على خطر عظيم. نعم،
أحسن الله إليك. أما إن كان معه شيء من الذنوب أو شيء من الشرك الأصغر فإن هدايته ليست كاملة وأمنه ليس كاملا، بل هو على خطر من دخول النار.
نقص الأمن ونقصت الهداية بسبب نقص الإيمان، بسبب نقص الإيمان. فلما نقص الأمن الإيمان نقص الأمان والهداية والأمان. لما نقص الإيمان نقصت الهداية ونقص الأمان، نقص الأمن ونقصت الهداية بسبب وجود هذه المنقصات من الشرك الأصغر ومن المعاصي والذنوب. نسأل الله العافية والسلامة. نعم،
أحسن الله عليك. بل هو على خطر من دخول النار بالمعاصي التي يموت عليها أو الشرك الأصغر الذي يموت عليه.
إذا مات غير تائب مات عليها غير تائب منها فهو على خطر عظيم. إن تاب غفر الله له فإن التوبة تجب ما قبلها، لكن إن مات على شيء من ذلك فهو على خطر عظيم، على خطر عظيم، فهو متهدد بدخول النار. نسأل الله العافية والسلامة. نعم،
أحسن الله عليك. فالواجب على المؤمن أن يحذر الشرك كله دقيقه وجليله وجميع الظلم كله من المعاصي والسيئات وظلم العباد حتى يحصل له الأمن الكامل والهداية الكاملة. والنصوص كثيرة من الكتاب والسنة دالة على هذا المعنى، والرسول صلى الله عليه وسلم أخبرهم بما يحصل لهم به الأمن المطلق والهداية المطلقة وهو ترك الشرك. لكن دلت النصوص الأخرى على أن الأمن لا يكمل والهداية لا تكمل إلا بالسلامة من المعاصي وظلم العباد وسائر أنواع الشرك الأصغر. فعلى المؤمن أن يحذر
النصوص الأخرى مقيدة، النصوص الأخرى مقيدة لهذا الإطلاق، فلا بد من أن يجمع بين النصوص. معشر الأحبة، لا بد أن يجمع بين النصوص، فالنصوص الأخرى دلت على أن الأمن الكامل في الدنيا والآخرة، في الدنيا بالعيش السعيد وفي الآخرة بالنجاة من الوعيد ودخول النار عياذا بالله من ذلك. النصوص دلت على أن هذا لمن حقق التوحيد وابتعد عما ينقصه، ابتعد عما ينقصه، فحينئذ لا بد من أن يقرأ به هذه الأدلة على هذه الأدلة. فالأمن المطلق والهداية المطلقة تحصل بترك الشرك، لكن الأمن الكامل والهداية الكاملة لا تتحقق إلا إذا حصل هذا الذي ذكرناه، السلامة من الشرك الأصغر والسلامة من المعاصي التي يتوعد عليها صاحبها بالنار عياذا بالله من ذلك. نعم،
صلى الله عليك. فعلى المؤمن أن يحذر جميع أنواع الشرك وأن يبتعد عن المعاصي كلها وظلم العباد حتى يحصل له الأمن الكامل والهداية الكاملة. ثم ذكر المؤلف حديث عبادة بن الصامت الأنصاري الخزرجي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى يعني ابن مريم نبي الله عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم ومريم أمه وروح منه يعني روح من الأرواح التي خلقها جل وعلا وأوجدها وأن الجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. من شهد هذه الشهادة صادقا عالما بمعناها مؤمنا بها أدخله الله الجنة. وهو من الأحاديث المطلقة الدالة على فضل التوحيد وأنه يكفر الذنوب وأن أهله موعودون بالجنة والكرامة.
قف إلى هنا، هذا الحديث من الأحاديث إيش؟ المطلقة، من الأحاديث المطلقة، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، من الأحاديث المطلقة الدالة على فضل التوحيد، وأن التوحيد يكفر الذنوب، وأن أهله موعودون بالجنة. لكن هذا الإطلاق الذي في هذا الحديث مقيد بما دلت عليه النصوص الأخرى، فعلينا أن نحسن فهمه معشر الأحبة، لا أن يؤخذ به مطلقا هكذا، فإن هذا باب خطر عظيم، فلا بد أن يحمل هذا الحديث على الأحاديث الأخرى والنصوص الأخرى المقيدة. نعم، واسمعوا. قال رحمه الله،
أحسن الله إليك، ولكن هذا الإطلاق مقيد بما دلت عليه النصوص الأخرى بأن هذا الجزاء مقيد،
هذا الجزاء أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، هذا هو الجزاء، أليس كذلك؟ هذا الجزاء مقيد، مقيد بماذا؟ اسمعوا. نعم،
أحسن الله إليك، مقيد بمن أدى حق هذه الشهادة، شهد هذه الشهادة وأدى حقها، شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له.
نعم،
شهادة جازمة تتضمن إخلاص العبادة لله وحده وترك الإشراك به، ليس فقط قولا باللسان، بل شهد هذه الشهادة عن إيمان وعن صدق وعن إخلاص وعن محبة وقبول للحق وانقياد له.
نعم، هذا كله في الشهادة، هذا الكلام كله في الشهادة، يعني هذا الجزاء مقيد بمن جاء بهذه الشهادة على حقيقتها، شهد شهادة جازمة بأن الله وحده لا شريك له، هذه الشهادة الجازمة تتضمن إخلاص عبادته لله وحده لا شريك له، ترك الشرك به سبحانه، ليس فقط قولا باللسان، بل يشهد بهذه الشهادة بلسانه معتقدا إياها بجنانه، مصدقا بها ومحبا لها ومنقادا لها، ومنقادا لها، هذه الشهادة. ثم
صلى الله عليك.
نعم،
فمن شهدها ولكنه لطخ الشهادة بالمعاصي والسيئات،
هذا الآن في الأعمال التي تنقص إيش؟ تنقص إيش؟
التوحيد،
التوحيد، المعاصي تنقص التوحيد. نعم، فمن شهدها،
أحسن الله عليك، فمن شهدها ولكنه لطخ الشهادة بالمعاصي والسيئات أو قالها باللسان وهو يشرك بالله بالعمل كالمنافقين والوثنيين، لا تنفعه هذه الشهادة، لأن القول بدون عمل لا ينفع قائله، وقد كان المنافقون يقولون لا إله إلا الله ويشهدون أن محمدا رسول الله، ولكنهم في الدرك الأسفل من النار، لأنهم قالوها باللسان وكفروا بها بالقلب بالقلب والأعمال، فلم تنفعهم لا إله إلا الله.
من كان كافرا كهؤلاء لم تنفعه لا إله إلا الله مطلقا، كالمنافقين قالوها وهم على خلاف ما يقولون، قالوها باللسان ولكنهم كفروا بالقلب، فلا تنفعهم هذه الأعمال. نعم،
أحسن الله إليك، فلا بد من قولها باللسان وتصديقها بالجنان بالقلب والعمل بمقتضاها من توحيد الله والإخلاص له والبراءة من الشرك كله دقيقه وجليله، كما أنه لا بد من الشهادة بأن محمد رسول الله والانقياد لما جاء به والاهتداء بهداه والثبات على دينه وعدم الانحراف عنه، ولا بد أيضا من طاعته في الأوامر وترك النواهي، وإلا فإن الشهادة تكون حينئذ مدخولة.
هذا إذا كان مؤمنا ولطخها بما؟ بالمعاصي. إذا كان مؤمنا يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، لكنه لطخ هذه الشهادة بماذا؟ بالمعاصي، فهذه الشهادة مدخولة، يعني فيها إيش؟ فيها غشش، فيها نقص، فيها نقص. نعم،
صلى الله عليك، وإلا فإن الشهادة تكون حينئذ مدخولة إذا لطخها بالمعاصي والسيئات، صارت شهادة ناقصة.
هذا هو، صار فيها إيش؟ صار فيها نقص. تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا محال في القياس. لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع أو يطيعه، فهذا شهادته مدخولة، فيها نقص لأنه لطخها بالمعاصي والسيئات. اسمعوا النتيجة، اسمعوا النتيجة. الأول أهل النفاق، فهؤلاء لا تنفعهم الأعمال مطلقا، لأنهم قالوا بألسنتهم ما ليس في قلوبهم فلم تنفعهم الأعمال. الآن هذا شهادته صحيحة، لكنه لطخها بما؟ بالمعاصي، فهي فيها دخل، فيها نقص. النتيجة هاتي.
أحسن الله عليك. صارت شهادته ناقصة لا تقوى على إدخاله الجنة ونجاته من النار.
هذا برزخ مهم معشر الأحبة، لا بد أن ينتبه له. صارت شهادة أن لا إله إلا الله لمن هذا حاله الذي لطخها بالمعاصي، صارت ناقصة، لا تقوى من أول وهلة على إدخاله الجنة، لا تقوى من أول وهلة على إدخاله الجنة ونجاته من النار، إلا إذا عفى الله عنه سبحانه وتعالى وتجاوز وصفح. فإذا هو تحت إيش؟ تحت المشيئة، هذا الذي نعرفه جميعا. فإذا كان عفو الله وفضله ومسامحته لعبده فهذا بسبب فضل إيش؟ بهذا بسبب فضل التوحيد، وإن أخذه فبسبب تنقيصه للتوحيد. إن شاء عفى عنه وإن شاء آخذه، إن شاء عفى عنه وإن شاء آخذه كما يقول في السلم. فهذا إن الشهادة هذه على هذه الصورة لا تقوى على إدخاله الجنة ونجاته من النار من أول وهلة، لكن هو تحت عفو الله. فإن عفى الله عنه وتجاوز عنه وغفر له أدخله الجنة ولم يؤاخذه بفضل التوحيد، وإلا عذبه بقدر ذنبه ثم مآله إلى الجنة، فحينئذ هذه الشهادة لم تقوى على إدخاله، ودخل النار بسبب سيئات أعماله التي لم تدركه فيها رحمة الله جل وعلا، ولكن مآله بإذن الله تعالى إلى الجنة. ولكن السلامة هي مطلب المؤمنين، السلامة الكاملة هي مطلب المؤمنين، فلا بد أن يفهم هذا معشر الأحبة، وإلا سنقع في الإرجاء كما سيأتينا كلام الشارح رحمه الله تعالى. فلا بد من أن يميز هذا وهذا. فالمؤمن نحكم عليه بصالح أعماله وبظاهر أعماله. لما كان المنافقون يقولون لا إله إلا الله وقلوبهم خاوية منها، ومع ذلك عاملهم النبي صلى الله عليه وسلم على ما؟ على إيش؟ على ظاهرهم. قال لا تسمع العرب تقول محمد يقتل أصحابه، فبنى على الظاهر. فالذي يزعم أنه مؤمن ولا يأتي بالأعمال، على ماذا نبني شهادة له؟ على إيش؟ أجيبوا، على ماذا نبني؟ ما في ظاهر يشهد له، ما في أعمال تشهد له. فإذا كانت الأعمال صلاة ومع النبي صلى الله عليه وسلم جهاد وهم منافقون، وقد أطلع الله جل وعلا رسوله على بعض المنافقين وبعضهم لم يطلعهم عليه، لم يطلعه عليهم، نحن نعلم لا تعلمهم نحن نعلمهم كما قال جل وعلا، فبعضهم لم يطلع النبي صلى الله عليه وسلم عليهم بنص الآية، ومع هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال تسمع العرب لا تسمع العرب تقول محمد يقتل أصحابه، لأنهم في الظاهر يصلون معه ويؤدون الزكاة ويجاهدون معه صلوات الله وسلامه عليه، فالناس لا يرون إلا الظاهر، فأعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم الحكم في الظاهر. فإذا كان هذا المنافق بني على أعماله الظاهرة إعطاء الحكم له في الظاهر. فالذي لا يأتي بالأعمال ويقول إنه مسلم ولا نرى منها أعمال، كيف نقول عنه إنه مسلم؟ صح ولا لا؟ وسيأتي كلام الشارح، وهذا قرره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وسيأتينا في كلام الشارح رحمه الله التحذير من التباس الأمر في هذا الباب. نعم،
أحسن الله إليك. لا تقوى على إدخاله الجنة ونجاته من النار إلا.
إذن هذا صاحب من؟ صاحب ماذا؟ صاحب التوحيد الذي لطخ بالمعاصي، فيه نقص، لطخ بالمعاصي وبالسيئات فصارت شهادة أن لا إله إلا الله في حقه ناقصة، فلم تقوى على إدخاله الجنة ونجاته من النار إلا إذا عفى الله عنه. نعم، فلا بد،
أحسن الله عليك، فلا بد أن يتبع هذه الشهادة بالعمل الصالح الصادق، فيدع المعاصي ويؤدي الواجبات ويقف عند الحدود، وبهذا تكون له الجنة والكرامة والسعادة، ويدخله الله الجنة على خير حال.
نعم.
وقوله على ما كان من العمل، يعني من صلاح وفساد، ما دام قالها عن إخلاص وتوحيد وإيمان.
ما دام قالها عن إخلاص وتوحيد وإيمان، ففارق فيها أهل النفاق، فارق في هذا الباب أهل النفاق. لكن
هذا الدخول قد يكون مع أول الداخلين من أول وهلة، إذا مات على توبة وصدق وعمل صالح.
هذا نوع، إذا مات على التوبة، التوبة تجب ما قبلها. نعم.
وقد يكون بعد ذلك، بعد ما يبتلى به من عذاب وعقاب، إذا مات على السيئات والمعاصي ولم يتب ولم يعفو الله عنه.
وقد يكون إيش؟ بعد ذلك، بعد ما يبتلى، يعني يحاسب، يبتلى بالعذاب والعقاب إذا كان مات وهو على هذه المعاصي لم يتب منها ولم تدركه رحمة الله، فلا بد حينئذ أن يدخل النار بقدر ذنبه ويعذب في النار على قدر معاصيه وجرائمه. نعم.
إذا مات على السيئات والمعاصي ولم يتب ولم يعفو الله عنه،
لم يتب ولم يعفو الله عنه، نعم،
فإنه يدخل النار ويعذب فيها على قدر جرائمه، ثم يكون مصيره إلى الجنة بعد ذلك، بعد التطهير والتمحيص وإخراجه من النار.
نعم.
فالحاصل أن هذا الحديث يدل على فضل التوحيد، لكنه مقيد بالأدلة الأخرى، فإن قال هذه الكلمات وشهد هذه الشهادات وأدى الحق الذي عليه دخل الجنة من أول وهلة، فإذا مات على المعاصي والسيئات فهو تحت مشيئة الله، إن شاء ربك غفر له وأدخله الجنة، وإن شاء عذبه على قدر الجرائم.
إن شاء غفر له وأدخله الجنة كما قلنا بفضل التوحيد، فهذا فيه بيان فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، وإن شاء
عذبه على قدر الجرائم، ثم مصيره بعد هذا إلى الجنة كما قاله النبي عليه الصلاة والسلام وبينه.
نعم. ومع ذلك حتى لو دخل النار بقدر ذنبه، مآله أيضا إلى الجنة بفضل التوحيد، لأنه لا يخلد في النار موحد. نعم،
صلى الله عليه. وهكذا حديث عتبان بن مالك الأنصاري، إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، يعني من قالها عن إخلاص وصدق ومات عليها أدخله الله الجنة، فإن كانت له ذنوب ومعاصي لم يتب منها فهو تحت مشيئة الله تعالى، ولكن من قالها ابتغاء.
الآن كم الشيخ رحمه الله كرر هذه العبارة، كم كررها، كم كل ذلك حتى يبالغ رحمه الله في الإيضاح ورفع اللبس أن الكلام لا بد أن يصدقه العمل. نعم،
أحسن الله إليك. ولكن من قالها ابتغاء وجه الله عن صدق وإخلاص كامل فإنه لا يصر على السيئات، فإن إخلاصه الكامل وإيمانه الكامل يمنعه من الإصرار على السيئات ويمنعه من الإقامة على المعاصي، فحينئذ يدخل الجنة من أول وهلة بسبب إيمانه الصادق وتقواه لله وقيامه بحقه. لكن من لطخ توحيده بالمعاصي والسيئات فهذا تحت مشيئة الله، كما دل عليه قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وكما دلت عليه الأحاديث المتواترة الدالة على أن أهل المعاصي معرضون للوعيد، وأن كثيرا منهم يدخلون النار ويعذبون فيها على قدر جرائمهم، وأنهم بعد هذا يخرجون من النار بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وبشفاعة الأنبياء والمؤمنين، وبشفاعة الأفراط، وبعفوه سبحانه المجرد من غير شفاعة أحد.
وهذا سيأتينا إن شاء الله في باب الشفاعة بإذن الله تبارك وتعالى وأنواعها وبيان أنواعها هناك، والشفاعة حق. نعم،
صلى الله عليك. هذا ما جاءت به النصوص من القرآن ودلت عليه الأحاديث المتواترة، وأن أهل المعاصي معرضون للوعيد، ولن يحصل لهم الأمن الكامل ولا الهداية الكاملة بسبب ما تلطخوا به من المعاصي والسيئات التي أضعفوا بها توحيدهم وأضعفوا بها إيمانهم، وصاروا بذلك معرضين لوعيد الله ولدخول النار، إلا من عفى الله عنه سبحانه وتعالى.
الله أكبر. نعم، أسأل الله العافية والسلامة. نعم،
فينبغي أن نفهم هذا جيدا، لأن هذه مسائل عظيمة.
انتبهوا حفظكم الله لهذا التعليل، انتبهوا لهذا التعليل من شيخنا رحمه الله. ينبغي أن نفهم هذا الذي تقدم وكرر الكلام رحمه الله فيه، وأعاد وزاد وكرره، وهو بمعنى واحد. لماذا هذا التكرار؟ اسمع اسمع يا طالب العلم، انتبه لهذا الباب المهم. نعم،
أحسن الله عليك. فينبغي أن نفهم هذا جيدا، لأن هذه مسائل عظيمة يجب أن يفهمها المؤمن كما فهمها أهل السنة والجماعة، خلافا لأهل البدع الذين اختلفوا في هذا المقام وغلطوا غلطا عظيما، وفسروا النصوص بما لا تدل عليه، من المعتزلة والخوارج والمرجئة
والخوارج الذين كفروا أصحاب الكبائر. صاحب الكبيرة عندهم كافر وخالد مخلد في النار، وما عاد تنفع شهادة أن لا إله إلا الله، ولا ينفع هذا التوحيد أبدا. نعم،
أحسن الله عليك. من المعتزلة والخوارج والمرجئة وغيرهم.
والمرجئة هم الذين قالوا ما يضر مع الإيمان معصية، عكس أولئك. فهؤلاء فتحوا الباب لأهل الفسق والفجور، نسأل الله العافية والسلامة. نعم، وجرؤوهم على حدود الله جل وعلا. نعم،
أحسن الله عليك. أهل السنة والجماعة هم الذين وفقوا لمعناها وهدوا لما دلت عليه من المعنى، وبينوا ذلك للعباد، وصار الحق بما قالوا فرحمة الله عليهم.
فملخصه أن هذا التوحيد الذي يدخل به صاحبه الجنة من أول وهلة هو التوحيد الكامل، وصاحبه له الهداية الكاملة، وله الأمن الكامل المطلق الذي جاء في الآية، لهم الأمن وهم مهتدون. وذلك لأنه قام بالتوحيد وحققه وتجنب المعاصي ولم يلطخ توحيده بشيء منها، فهذا من أول وهلة يدخل الجنة. أما من جاء بالتوحيد ولطخه بالمعاصي ولم يتب قبل موته، فهذا تحت مشيئة الله، تحت مشيئة الله. إن شاء أدخله الجنة من أول وهلة فضلا منه وإحسانا ورحمة منه وإنعاما سبحانه وتعالى بفضل التوحيد، وإن شاء أخذه بذنوبه حتى يطهر من هذه الذنوب والآثام والمعاصي، فهذا هو بسبب نقص توحيده، ثم بعد ذلك يكون مآله إلى الجنة. فإذا لم يتب أو تدركه رحمة الله فهو تحت مشيئة الله جل وعلا، إذا لم يتب فهو تحت مشيئة الله، فإما أن تدركه رحمة الله إذا لم يتب فهو تحت مشيئة الله، إما أن يعذبه وإما أن يغفر له، فإن غفر له فبفضل التوحيد، وإن عذبه فبسبب ذنوبه التي نقصت توحيده، لطخ توحيده بهذا. وهذا فيه رد على الطائفتين الضالتين، الخوارج والمعتزلة والمرجئة. الخوارج والمعتزلة هنا طائفة، لأنهم هم الوعيدية، الخوارج والمعتزلة هنا يعدون طائفة واحدة، لأنهم هم الوعيدية الذين يقولون لابد من أن ينفذ ربنا الوعيد. الوعيد ما هو؟ وعيد أصحاب المعاصي الكبائر خاصة، فلا يغفر الله عندهم لأصحاب الكبائر، وأصحاب الكبائر عندهم كفار مخلدون في النار، فهؤلاء هم الوعيدية، هم الخوارج والمعتزلة، وعكسهم المرجئة، هذه الطائفة الثانية مقابلهم تماما، الذين قالوا لا يضر مع الإيمان معصية، نسأل الله العافية والسلامة. وأهل السنة وسط بين هؤلاء وهؤلاء، فإنهم عملوا بالنصوص جميعا وقيدوا مطلقها بخاصها، فهدوا إلى الحق في هذا الباب، والحق دائما الهدى بين ضلالتين، إما إفراط وإما تفريط، فالإفراط في هذا الباب عند الخوارج والمعتزلة، والتفريط عند المرجئة، والحمد لله الذي عافانا وإياكم من ذلك كله. نعم.
أسئلة. السؤال: ما الحكم إذا شهد الشهادتين وأتى بمكفر؟
ما الحكم إذا شهد الشهادتين وأتى بعد ذلك بمكفر؟ نعم.
الجواب: إذا شهد الشهادتين وأتى بمكفر لا تنفعه الشهادة،
لا
كفر.
تنفعه الشهادة إذا جاء بسبب من أسباب الكفر التي يكفر بها العبد. نعم.
لا تنفعه الشهادة كفر، إذا سب الله كفر، إذا سب الرسول كفر، وإذا استحل الزنا كفر، وإذا استحل السرقة كفر، إذا أتى بناقض من نواقض الإسلام بطلت الشهادة. نعم. نسأل الله العافية.
نعم، فلا ينفعه القول وهو يفعل الناقض. نعم.
صلى الله عليه. قال المؤلف رحمه الله: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال.
يعني الآن يقول هو مسلم لا إله ويسب الله، هذا كافر، هكذا يقول لا إله إلا الله ويسب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كافر، يقول لا إله إلا الله ويسب الدين، هذا كافر، يقول لا إله إلا الله وهو يذبح للأموات، هذا كافر، ما تنفع لا إله إلا الله، يقول لا إله إلا الله وهو يطوف بالقبور ويستغيث بها من دون الله، هذا كافر، هذه من النواقض، نسأل الله العافية والسلامة. نعم.
صلى الله عليه. قال المؤلف رحمه الله: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال موسى: يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: قل يا موسى لا إله إلا الله. قال: كل عبادك يقول هذا. قال: قل لا إله إلا الله. قال: يا رب كل عبادك يقولون هذا. قال: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله، رواه ابن حبان والحاكم وصححه وللترمذي وحسنه عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة.
هذه أربعة حديث، هذا الحديث الرابع كلها في فضل التوحيد. الأول حديث عبادة رضي الله عنه الذي استفتح به المصنف: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمد عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان العمل. والثاني حديث عتبان بن مالك رضي الله عنه قال فيه: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. والثالث حديث ابن حبان هذا الذي سمعتموه. والثالث حديث، والرابع حديث ابن عباس رضي الله عنهما، الرابع حديث ابن عباس رضي الله، حديث أنس رضي الله عنه عند الترمذي، عند الترمذي. فهذه الأحاديث كلها دالة على فضل التوحيد. وحديث أنس هو الذي ذكرناه قبل قليل، وهو حديث قدسي: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، يعني ملأها أو ما يقارب ملأها، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقراب مغفرة. فهذا فيه فضل التوحيد، كل الذنوب فإن الله يغفرها ما شيع المرأة إخلاص وإيمان. نعم.
صلى الله عليك. قال الشارح رحمه الله تعالى: هذا الحديث عن أبي سعيد وحديث أنس كلاهما.
أما الحديث الذي قبل حديث أبي سعيد الخدري ففيه بيان فضل هذه الكلمة، وأنها لو وضعت هذه السماوات السبع وعامرهن غير الله تبارك وتعالى، وهكذا الأراضين السبع كلها وضعت في كفة ووضعت لا إله إلا الله في كفة لمالت بهن لا إله إلا الله، فإذا كانت لا إله إلا الله ترجع في الميزان بالسماوات السبع وعامرهن غير الله جل وعلا، وعامرهن بما فيها غير الله جل وعلا، والأرض ومن فيها توضع كلها في كفة، ولا إله إلا الله في كفة ترجع لا إله إلا الله بها، فمعنى ذلك فكيف بالذنوب التي هي دون إيش؟ التي هي دون الشرك، التي هي دون الشرك. لو بلغت ذنوبك عنان السماء كما في الحديث: لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، لو وضعت هذه الذنوب كلها مهما كانت مع التوحيد ليست هي بأثقل في الميزان من السماوات والأرض وعامرهن غير الله تبارك وتعالى، من السماوات وعامرهن غير الله والأرض الأراضين السبع، لو وضعت الذنوب كلها التي تأتي بها أيها العبد ما دام معك الإيمان والإخلاص لله جل وعلا والتوحيد فإنه يرجى لك الخير. فهذا فيه فضل التوحيد وعظمة التوحيد وعظمة هذه الكلمة لمن قالها صادق مصدقا بها مؤمنا بها معتقدا لها عاملا بمقتضاها، فهي تنفعه عند الله تبارك وتعالى. فهذا فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب كما سمعنا في هذه الآثار في هذه الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم،
أحسن الله إليك. قال الشارح رحمه الله تعالى: هذا الحديث عن أبي سعيد وحديث أنس كلاهما في بيان فضل لا إله إلا الله وأنها أفضل الكلام، وأن من مات عليها صادقا مخلصا رجحت بسيئاته كلها وغفر الله له ما معه من الخطيئات إذا حقق ذلك.
إذا كانت لا إله إلا الله ترجح بالسماوات السبع وعامرهن غير الله تبارك وتعالى والأرضين السبع، فمن باب أولى أن ترجح بماذا؟ بمعاصي العبد إذا لقي الله بالتوحيد والإخلاص له والصدق له في شهادة أن لا إله إلا الله سبحانه وتعالى. نعم،
أحسن الله إليك. وأبو سعيد هو سعد بن مالك بن سنان الخدري الصحابي الجليل من الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال موسى: هو موسى بن عمران كليم الرحمن.
كليم الرحمن يعني الذي كلم الرحمن تبارك وتعالى. نعم،
أحد أنبياء بني إسرائيل. قال موسى: يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. فقال: قل يا موسى لا إله إلا الله. قال موسى: يا رب كل عبادك يقولون هذا وفي لفظ يقولون مثل هذا. فقال: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. هذا الحديث يدل على فضل هذه الكلمة العظيمة وأنها ذكر ودعاء، لأن موسى قال: يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به، فدل ذلك على أنها ذكر ودعاء.
يا أعظم الذكر أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، يقول صلى الله عليه وسلم: وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فهنا أفضل الذكر فدل على أن هذه الكلمة ذكر، وهنا قال: أذكرك وأدعوك به، يقول موسى عليه الصلاة والسلام، فدل ذلك على أن لا إله إلا الله ذكر ودعاء، بل هي أفضل الدعاء وأفضل الذكر. نعم،
صلى الله عليه. فهي ذكر لله بالشهادة له بالوحدانية.
هذا وجه كونها ذكر يا معشر الأحبة، هذا وجه كونها لا إله إلا الله، كونها ذكر. كيف ذكر؟ هذا وجه كونها ذكر، وهذا لابد أن نمر عليه نحن وإياكم، والتذكير به والمذاكرة له يثبته في القلوب والعقول والأفهام. نعم،
صلى الله عليك. فهي
الناس ما يفهمون من الذكر إلا ما فيه ذكر الله جل وعلا ودعائه بألفاظ الأدعية، ولا يرون أن هذا من الأدعية ومن الذكر. فالآن أهل العلم يبينون رحمهم الله كيف كانت هذه الكلمة ذكر وكيف كانت هذه الكلمة دعاء. نعم،
صلى الله عليك. فهي ذكر لله بالشهادة له بالوحدانية وأنه الإله الحق، وهي دعاء لأن قائلها يرجو ثوابها، يريد من قولها ثوابها ويطلب ثوابها بالمعنى، فهي ذكر ودعاء. وهكذا جميع الأذكار كلها ذكر ودعاء: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله، كلها ذكر ودعاء يذكر الله بها عز وجل تعظيما له سبحانه وتعالى وتنويها بذكره جل وعلا. وصاحبها أيضا يريد الثواب ويطلب الثواب،
يذكر الله بها.
أحسن الله إليك.
يذكر الله بها عز وجل تعظيما لها.
أحسن الله إليك. لا حول ولا قوة إلا بالله، كلها ذكر ودعاء يذكر الله بها عز وجل تعظيما له سبحانه وتعالى وتنويها بذكره جل وعلا. وصاحبها أيضا يريد الثواب ويطلب الثواب ويدعو بالثواب في المعنى. وفي هذا دلالة على أن هذه الكلمة لها شأن عظيم، وأنها تجمع بين الأمرين، بين الذكر والدعاء، وأنه قد يخفى بعض فضلها على بعض الأنبياء. ولهذا قال موسى: يا رب كل عبادك يقولون هذا، وإنما أراد شيئا يخصه به. كما في الرواية الأخرى: وإنما أردت شيئا تخصني به، فقال: قل يا موسى لا إله إلا الله، وبين له بعض معناها وبين له فضلها وعظمتها، فهي تحقق العبادة لله وحده وتثبتها لله وحده وتنفيها عما سوى الله عز وجل. ولهذا قال: أفضل الكلام وأصدق الكلام لا إله إلا الله، أي لا معبود حق إلا الله. فجميع الآلهة المعبودة من دون الله كلها باطلة، والإله الحق هو الله وحده سبحانه وتعالى،
كما قال جل وعلا ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دون الباطل وأن الله هو العلي الكبير. فهذه الآلهة كلها باطلة، والله جل وعلا هو الإله الحق سبحانه وتعالى، وهو العلي الكبير جل وعلا، العالي على خلقه، الكبير الذي لا أكبر منه سبحانه وتعالى. نعم،
صلى الله عليه. ولهذا قال مبينا لعظمتها وشأنها:
الكبير هو العظيم، رأيت الله أعظم كل شيء محاولة وأكثرهم جنودا، يقول الشاعر العربي. نعم، رأيت الله أعظم كل شيء محاولة وأكثرهم جنودا. نعم،
صلى الله عليه. ولهذا قال مبينا لعظمتها وشأنها: لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري، يعني نفسه، لأنه العظيم الذي لا أعظم منه سبحانه وتعالى، وهو فوق العرش، وبه قامت السماوات، وبه عمرت السماوات،
وبه عمرت السماوات.
أحسن الله عليك. وبه عمرت السماوات، وهو الذي أمسكها، وهو الذي أقامها سبحانه وتعالى، وهو الذي أقام العرش وأقام الكرسي وأقام السماوات، وبه قامت هذه المخلوقات سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل: ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، فلولا أنه أمسكها لسقطت. ولهذا في الآية الأخرى يقول سبحانه: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده، يعني ما أمسكهما من أحد بعده، وإن نافية. قال جل وعلا: ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، فهو القائم عليها والمقيم لها جل وعلا، والأراضين السبع كذلك في كفة، يعني في كفة الميزان، ولا إله إلا الله في كفة أخرى مالت بهن لا إله إلا الله، والميزان له كفتان. فلو وضعت السماوات والأرض والمخلوقات كلها في كفة، ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله، إذن العبرة بالمعنى وليس الاعتبار بالأجرام. هذه الأجرام وإن كانت عظيمة واسعة، لكن بالنظر إلى المعاني والحقائق فكلمة التوحيد ترجح بها من هذا المعنى، من حيث أنها اشتملت على أعظم معنى وأكبر معنى وأهم معنى وأصدق معنى، وهو أنه سبحانه الواحد الأحد الذي لا شريك له جل وعلا. فأصحابها ترجح موازينهم على غيرهم، متى صدقوا فيها وكملوها وأدوا حقها فإنها ترجح بجميع ما لديهم من سيئات. ولهذا جاء في حديث أنس رضي الله عنه قال: ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. فكلمة التوحيد لا يعادلها شيء في حق من صدق فيها وأدى حقها.
قرابها كما قلنا ملؤها أو قريب من ملئها، هذا معنى قرابها، هذا معنى بقرابها، معنى ملئها أو قريب من ملئها. لأتيتك بقراب مغفرة، يعني لأتيتك بقراب هذا، يعني بملئه أو قريب الملئ مغفرة. نعم،
صلى الله عليك. وأصل الحديث يقول أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أن الخطايا كلها في مقابل عقيدة التوحيد كلها مرجوحة. يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. وقد جاء هذا المعنى أيضا في الصحيح من حديث أبي ذر أن العبد لو أتى الله بكل خطيئة ثم لقيه بالتوحيد لا يشرك بالله شيئا لرجح بذلك وقابل تلك الخطايا بقرابها مغفرة. والقراب بالضم يعني ما يملأ الأرض أو يقارب ملأها. فالمعنى أن جميع الخطايا وجميع السيئات في مقابل هذه الكلمة العظيمة كلها مرجوحة، كما أنها ترجح بهذه المخلوقات العظام هكذا ترجح بجميع السيئات. وهذا عند أهل العلم يفسر بأحد الوجهين، أحدهما أن هذا في حق
هذا الذي قلنا، يعني أنها إذا كانت ترجح بالسماوات السبع ومن فيهن غير الله جل وعلا والأرض وما فيها ومن فيها، فكيف لا ترجح بمعاصي صاحب التوحيد، فكيف لا ترجح بمعاصي صاحب التوحيد إذا ذاكت رحمة الله تبارك وتعالى؟ فإن الله يتفضل على عبده بسبب التوحيد فيغفر له جل وعلا من أول وهلة إذا لقيه بالمعاصي غير تائب منها وقد حقق التوحيد، لكنه لطخ هذا التوحيد بشيء من المعاصي والذنوب فأدركته رحمة الله، فهذه الكلمة تقضي على هذه المعاصي جميعا، وذلك لفضلها. نعم،
أحسن الله إليك. وهذا عند أهل العلم يفسر بأحد الوجهين، أحدهما أن هذا في حق من قالها صادقا مخلصا لم يصر على سيئة أصلا بل أتى بها خالصة قد كملها وأدى حقها وليس معه سيئة أصلا بل قد جردها وأحكمها حتى صار مؤديا لجميع الواجبات تاركا لجميع السيئات مستقيما على شرع الله عز وجل في أي شريعة وفي أي وقت وفي أي زمان، فهذا له الجنة والكرامة لأنه لم يأتي بسيئة تمنع ذلك أو تقدح في ذلك. المعنى الثاني أن هذا في حق من قالها وأتى إلى الله تائبا من خطاياه وسيئاته غير مصر على سيئة بل قد تاب وأقلع، فخطاياه كلها مرجوحة وكلها ساقطة بسبب إخلاصه لهذه الكلمة التي تضمن
توبته،
أحسن الله إليك،
يعني الإخلاص، بسبب إخلاصه الذي تضمن،
أحسن الله إليك، بسبب إخلاصه لهذه الكلمة الذي تضمن توبته من جميع الذنوب وإقلاعه من جميع الذنوب. وهذا المعنى لا بد منه لأن النصوص الأخرى من الآيات والأحاديث دلت على أن أهل المعاصي على خطر وأنهم متوعدون بالنار وأنهم تحت مشيئة الله، والنصوص لا ينقض بعضها بعضا ولا يكذب بعضها بعضا بل هي صدق ويصدق بعضها بعضا، فوجب أن يفسر هذا المعنى بما ذكر حتى لا يكون هناك اختلاف ولا تناقض بين النصوص.
حتى لا يكون هناك اختلاف ولا تناقض.
وقد تعلق من لا يعلم من العصاة ومن الجهلة بمثل هذه الإطلاقات وزعم أنه لا يضر ما تركه من الواجب. أحسن الله عليك. وزعم أنه لا يضره ما تركه من الواجبات من الصلوات وغيرها، وقال يكفيه أن يقول لا إله إلا الله وأن يشهد أن محمدا رسول الله ويفعل ما شاء من المعاصي والكبائر أو يدع ما شاء من الواجبات، وهذا من الجهل بالله والجهل بدينه، وهذا مخالف للنصوص ومخالف لما أجمع عليه سلف الأمة وأئمتها وعلماء المسلمين.
هذا الذي يزعمه عوام المسلمين في هذا الزمن كثير، يزعم أنه يقول لا إله إلا الله كما قلنا أول كلام، لا إله إلا الله ولا يصلي، لا إله إلا الله ويأتي الكبائر، لا إله إلا الله ويفعل الفواحش، لا إله إلا الله وينقص في الواجبات، لا إله إلا الله ويرتكب المحرمات، ويقول هو يقول لا إله إلا الله ويدخل تحت هذا. هذا غير صحيح، هذا غير صحيح، فإن هذا على خطر عظيم متوعد، هذا على خطر عظيم متوعد كما تقدم، لأنه إيش؟ أخل بالتوحيد، نقص توحيده، فهو إما أن يتفضل الله عليه، وإما أن يؤاخذ. نعم.
صلى الله عليه. فلا بد من أداء الواجبات، ولا بد من ترك السيئات، ولا بد من الوقوف عند حدود الله، فمن أصر على ترك الواجبات أو على فعل المعاصي فقد خالف الكتاب والسنة وتعرض لغضب الله وعقابه، وإن كان معه ما يثبت إسلامه.
فمن أصر
على ترك الواجبات أو على فعل المعاصي فقد خالف الكتاب والسنة وتعرض لغضب الله وعقابه، وإن كان معه ما يثبت إسلامه وإيمانه فهو تحت مشيئة الله.
هذا الذي يسمى عندنا الفاسق الملي، الفاسق الملي معه ما يثبت به إسلامه وإيمانه وصادق في قول لا إله إلا الله، ولكن ارتكب هذه المعاصي، فهذا عرضة لغضب الله وعقابه إذا كان فارق الدنيا وهو على هذه الحال، تعرض لعقاب الله جل وعلا فهو تحت المشيئة، فإما أن يعذبه وإما أن يعفو عنه، فإذا عفى عنه تكرم منه سبحانه وتعالى بفضل التوحيد أدخله الجنة دخولا أوليا، وإلا أخذه بقدر ذنبه ثم مآله بعد ذلك إلى الجنة، لأنه لا يخلد في النار موحد. نعم.
صلى الله عليك. فهو تحت مشيئة الله فيما معه من المعاصي، وإن كان معه ما ينقض،
لأن إسلامه ثابت، ليس كافرا ولا منافقا كما تقدم معنا في الذي يقولها بلسانه ولكنه لم تقر في قلبه ويعمل بالأعمال الصالحة وقلبه على خلاف هذه الكلمة كحال المنافقين، فهذا لا ينفع العمل الصالح. وانظر العكس، بالعكس تماما، الذي ثبت إسلامه وإيمانه بهذه الكلمة لكن حصلت له المعاصي العظام. نعم.
صلى الله عليك. وإن كان معه ما ينقض إسلامه صار مرتدا كافرا لم تنفعه شهادة.
أما إذا جاء بالناقض الذي ينتقض به الإسلام وجاء بسبب من أسباب الردة فهذا لم تنفع هذه الشهادة، لأن لا إله إلا الله هذه ما حققها فلم تنفعه. نعم.
صلى الله عليك. وإن كان معه ما ينقض إسلامه صار مرتدا كافرا لم تنفعه شهادة أن لا إله إلا الله، الله وأن محمد رسول الله، لأن الترك أنواع.
لأن الترك أنواع. نعم. هات.
قد يأتي بترك يوجب كفره وردته عن الإسلام. نسأل الله العافية. كترك الصلاة في أصح أقوال العلماء.
وقد نعم. هذا الذي رجحه الشيخ رحمه الله تعالى في باب الصلاة، فالشيخ رحمه الله فقط من الأعمال الصلاة، يقول بكفر تاركه في أصح القولين، فهذا لا تنفع لا إله إلا الله، وقد قال به جمع من أئمة الهدى وسلف الأمة رحمهم الله تعالى، والنصوص ظاهرها عليه، وقد حصل في خلاف لكن أصح القولين هو هذا. نعم.
صلى الله عليك. وقد يأتي بأفعال تنقض إسلامه كاستهزائه بالدين.
هذا ترك يوجب كفر وردة كترك الصلاة في أصح القولين. وقوله في أصح القولين إشارة إلى ما معشر الأحبة إلى الخلاف، إلى الخلاف. نعم
صليك. وقد يأتي بأفعال تنقض إسلامه كاستهزائه بالدين،
فإن أقر بالوجوب وأبى فقتله على الأصح وجب إلى آخره. نعم.
وجحده بما أوجب الله أو بعض ما أوجب الله.
أعد مرة أخرى. قد يأتي
صلى الله عليك. قد يأتي بترك يوجب كفره وردته عن الإسلام، نسأل الله العافية، كترك الصلاة في أصح أقوال العلماء.
هذا الترك في باب التروك، تروك بعض الأعمال كالصلاة كفر في أصح القولين. هذا التروك باب التروك يعني لا يعمل. الآن باب الفعل للمعاصي. نعم.
وقد يأتي بأفعال تنقض إسلامه كاستهزائه بالدين.
هناك ترك كترك الصلاة يكفر به صاحبه في أصح القولين، فلو جاء بلا إله إلا الله وهو لا يصلي لا ينفعه ذلك، لا ينفعه ذلك في أصح القولين. والآن الفعل ارتكاب للمحرم، هناك ترك الواجب وهو محرم، أن تترك ما أوجب الله محرم، وهنا فعل ما نهاك الله عنه فتفعل المحرم. فهناك تترك الواجب هذا محرم عليك، وهنا تفعل ما نهاك الله عنه فهذا محرم، فتأتي بعض أفعال تنقص الإسلام مثل
وقد يأتي بأفعال تنقض إسلامه كاستهزائه بالدين.
نعم.
وجحده ما أوجب الله أو بعض ما أوجب الله،
هذا لا تنفعه لا إله إلا الله وهو يستهزئ بالدين وبالإسلام ببعض ما أوجب الله جل وعلا. نعم. كاستهزائه بالمصلين واستهزائه بسنن الإسلام وشعائره الظاهرة. نعم
أحسن الله إليك. أو استهانته بكتاب الله أو ما أشبه ذلك من الأفعال
الله.
التي توجب كفره وردته، فليس كل من قال هذه الكلمة ينجو حتى يحققها ويحقق معناها
الله.
وحتى يستقيم على ما دلت عليه من إخلاص لله وأداء لما أوجب وترك لما حرم.
فلا بد من اجتماع هذه الثلاثة، يستقيم ويحقق لا إله إلا الله بالإخلاص فيها لله جل وعلا، وأداء ما أوجب، وترك ما حرم الله سبحانه. هذا ملخصها. لا تنفع الكلمة حتى تأتي بهذه الجوانب الثلاثة، الإخلاص فيها وأداء ما أوجب لأن هذا من حقوقها، وترك ما حرم لأن هذا ما ينافيها بالكلية أو ينافي كمالها، أو ينافي كمالها. هذه الثلاثة الجوانب ملخص ما يجب في هذه الكلمة على كل عبد آمن بهذا النبي صلى الله عليه وسلم. نعم
صلى الله عليك. وهذا مقام عظيم يجب التنبه له، وأن هذه الشهادة لا بد فيها من أداء الواجبات وترك المحرمات والوقوف عند حدود الله، وإلا صار صاحبها على خطر، وصار توحيده ناقصا وإيمانه ضعيفا بما اقترفه من السيئات والمعاصي. فلا يسلم الإنسان من الخطر إلا بتحقيق الإيمان بما أوجب الله وترك ما حرم الله وأداء ما أوجب سبحانه وتعالى، أو توبة صادقة يوفق لها في آخر حياته، فيموت على توبة صادقة من جميع السيئات مع إخلاصه وتوحيده لله، فينجو من عذاب الله وينجو من غضبه سبحانه وتعالى. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى سعة فضل الله، الثانية
حيث يتفضل على عباده الموحدين فيرحمهم بفضل توحيدهم عنده سبحانه وتعالى. نعم
أحسن الله عليك. الثانية كثرة ثواب التوحيد عند الله.
كثرة ثواب التوحيد عند الله جل وعلا، هذه الكلمة ليس عند الله أفضل منها، ولهذا علمها موسى عليه الصلاة والسلام، وأيضا هذه الكلمة لو لقي العبد بها ربه جل وعلا مخلصا فيها لله سبحانه وتعالى ولقيه بقراب الأرض خطايا للقيه الله جل وعلا بقرابها مغفرة، فهذا هو الثواب، كثرة ثواب التوحيد عند الله جل وعلا. نعم
صلى الله عليك. الثالثة تكفيره مع ذلك للذنوب.
نعم، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، وكذلك ما تقدم معنا قبل قليل، لقيته بقرابها مغفرة. نعم
صلى الله عليك. الرابعة تفسير الآية التي في سورة الأنعام.
نعم، إذ التبست على الصحابة رضي الله عنهم فظنوا أن الظلم هو المعاصي والسيئات، فبين النبي صلى الله عليه وسلم وأحالهم على ما على قول العبد الصالح وهو لقمان إن الشرك لظلم عظيم. فالقرآن يفسر بعضه بعضا، القرآن يفسر بعضه بعضا إن الشرك لظلم عظيم، لأنهم قالوا وأينا لا يظلم نفسه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، فظنوا أنه الظلم بالمعاصي بالسيئات غير الشرك، فالنبي صلى الله عليه وسلم بين أن الشرك هنا بين أن الظلم هنا هو الشرك، إن الشرك لظلم عظيم، فالقرآن يفسر بعضه بعضا. نعم
صلى الله عليك. الخامسة تأمل الخمس اللواتي في حديث عبادة،
تبين وتكلمنا عليها قبل قليل. نعم.
السادسة أنك إذا جمعت بينه وبين حديث عتبان وما بعده تبين لك معنى قول لا إله إلا الله، وتبين لك خطأ المغرورين
الذين يرون أن قولها، المغرورين هم الذين يرون أن قولها فقط وترك الأعمال والقيام بحقوقها وأدائه أداء ما تضمنته والتزمته يظنون أن هذا ليس بداخل فيها، فيتكلون على مجرد القول لها ويأتون بما يناقضها في أعمالهم إما بالكلية أو نقض كمالها، أو أنهم يلطخونها بالمعاصي التي تنقص كمالها عند الله جل وعلا، ويظن أن مجرد القول يكفي. هؤلاء مغرورون كما تقدم في آخر الكلام قبل قليل كلام الشارح رحمهم الله تعالى. نعم
صلى الله عليك. السابعة التنبيه للشرط الذي في حديث عتبان.
نعم
صلى الله عليك. الثامنة كون الأنبياء يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا الله.
نعم، كما قال الشارح رحمه الله بعض الأنبياء، فهنا موسى عليه الصلاة والسلام أراد شيئا يختص به فنبهه الله جل وعلا على هذه الكلمة وبيان فضلها. نعم
صلى الله عليك. التاسعة التنبيه لرجحانها بجميع المخلوقات، مع أن كثيرا ممن يقولها يخف ميزانه،
لأنه لم يقلها ويحققها على الوجه الصحيح فخف ميزانه، لم يقلها ويحققها على الوجه الصحيح فخف ميزانه، لأنه إما أن يكون قد أتى بناقض لها، وإما أن يكون قد أتى بمنقص لكمالها، فحينئذ يخف ميزانه. نعم
صلى الله عليك. العاشرة النص على أن الأراضين سبع كالسماوات.
نعم
صلى الله عليك. الحادية عشر أن لهن الحادية عشرة أن لهن عمارا.
نعم صلى الله عليك. وعامرهن غيري. نعم.
الثانية عشرة إثبات الصفات خلافا للمعطلة للأشعرية.
نعم، إثبات الصفات يعني أن الله جل وعلا فيما في السماء، وعامرهن غيري يعني أن الله جل وعلا في السماء، ففي إثبات العلو لله جل وعلا، فهو علي على خلقه فوق سبع سماواته مستوي على عرشه كما يليق بجلاله، هو العلي هو الأعلى هو المتعالي، كل معنى علو الله نعتقده قهرا وقدرا وذاتا، حل جل خالقنا ما حل فينا ولا بالخلق متحد، علو ذات وعلو الشان جل عن الأضداد والأعوان سبحانه وتعالى، ففي هذا إثبات الصفات خلافا للمعطلة عموما للأشعرية أيضا منهم، والأشعرية منهم، فهم معطلة لأنهم ينفون علو الله جل وعلا بحجة أنه لا تحويه الجهات. نعم الجهات الست كسائر المبتدعات يعني المخترعات المحدثات، والجهات الست هي العلو والسفل واليمين والشمال والأمام والخلف، هذه الجهات الست، فعطلوا سبحانه عطلوا الباري سبحانه وتعالى من هذه الصفة، صفة العلو التي قد جاءت أدلتها في القرآن والسنة متواترة عن الله سبحانه وتعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. ففي هذا الحديث رد عليهم. نعم.
الثالثة عشرة: أنك إذا عرفت حديث أنس عرفت أن قوله في حديث عتبان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله أن ترك الشرك ليس قولها باللسان.
نعم. إذن قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله تبارك وتعالى، قالها بلسانه معتقدا بجنانه عاملا ومطبقا لها بأركانه، فلا يقول لا إله إلا الله وهو يعبد المقبورين، يصلي للمقبورين، ينظر للمقبورين، يستغيث بالمقبورين، يدعو المقبورين من دون الله. هذا هو الشرك الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء جميعا بمحاربته ودعوة فاعليه إلى أن يؤمنوا بالله سبحانه وتعالى. فلا بد أن تحقق هذه الكلمة على الوجه الصحيح. وكثير من المسلمين في هذه الأعصار وقبلها بمدد من يقول لا إله إلا الله ويذبح للقبر الفلاني ويطلب الغوث من صاحب القبر الفلاني ويطلب المدد من صاحب القبر الفلاني ويطلب الولد من صاحب القبر الفلاني، هذا ما قال لا إله إلا الله على الوجه الصحيح، وإن قالها بلسانه لكنه لم يحققها في أعماله، فلذلك لا تنفعه هذه لا إله إلا الله. هذا لا بد أن يترك الشرك، يكفر بما يعبد من دون الله، وأن يقول لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله تبارك وتعالى. نعم.
صلى الله عليك. الرابعة عشرة: تأمل الجمع بين كون عيسى ومحمد عبدي الله ورسوليه.
وهذا في رد على من؟ على من يعظم عيسى ويرفعه فوق منزلته ويجعله في منزلة الألوهية، نسأل الله العافية والسلامة. نعم.
صلى الله عليك. الخامسة عشرة: معرفة اختصاص عيسى بكونه كلمة الله.
نعم، يعني ولد من غير أب بقول الله جل وعلا كن فكان. نعم. إنما أمره أبره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. نعم.
صلى الله عليك. السادسة عشرة: معرفة كونه روحا منه.
هذا واضح. نعم.
صلى الله عليك. السابعة عشرة: معرفة فضل الإيمان بالجنة والنار.
الله أكبر. فضل الإيمان بالجنة يحث من آمن بها على العمل لها، وفضل الإيمان بالنار يحث من آمن بها على طلب النجاء منها. والنار حق وجنات النعيم، ولا نقول تفنى ولا ذا الآن تفتقد، هذه لأحبابه قد أرسلت أبدا وذي لأعدائه والكل قد خلدوا. فنسأل الله جل وعلا أن يعافينا وإياكم من النار، وأن يدخلنا وإياكم ووالدينا وسائر المسلمين جنة النعيم، وأن يمن علينا جميعا بالعلم النافع العمل الصالح. نعم.
صلى الله عليك. الثامنة عشرة: معنى قوله على ما كان من العمل.
يعني ما كان من العمل ولو قليلا ما دام يحقق التوحيد، ولو قل أعماله الصالحة لكن أصل الدين معه والواجبات معه التي يقوم عليها الدين، فإن الله جل وعلا يتفضل على عبده ويغفر له إذا تاب، وإن قدم على ربه جل وعلا بعدم توبة فإنه تحت المشيئة إن شاء تفضل عليه من أول وهله تكرما منه وإحسانا وإنعاما، وإن شاء أخذه بقدر ذنبه لكن مآله إلى جنات النعيم. نعم.
صلى الله عليك. التاسعة عشرة: معرفة أن الميزان له كفتان.
نعم، يعني حقيقي، يعني حقيقي، وهذا قد جاءت به النصوص، وحديث البطاقة سيأتي معنا يؤكد هذا إن شاء الله تعالى، حديث البطاقة سيأتي معنا يؤكد هذا إن شاء الله. فالميزان، الميزان حقيقي وله كفتان، توضع الأعمال الصالحة فيه وتوضع الأعمال السيئة فيه، فمن رجحت حسناته فهو إلى الخير وإلى جنة النعيم، نسأل الله من فضله، ومن رجحت سيئاته فإلى النار، نسأل الله العافية والسلامة. فهذا حقيقي، والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه إيش؟ خسروا أنفسهم في جهنم خالدون، نسأل الله العافية والسلامة. نعم. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي؟ نار حامية، نسأل الله العافية والسلامة. نعم.
أحسن الله عليك. العشرون: معرفة ذكر الوجه،
يبتغي به وجه الله، فيه إثبات صفة الوجه لله تبارك وتعالى على ما يليق به سبحانه وتعالى. وهذا من الصفات التي يجب على المسلم أن يؤمن بها، وقد صحت بها النصوص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك قال: يكشف عن وجهه الحجاب فيسجدون له، فثبت بذلك الوجه لله جل وعلا. يقول ربنا سبحانه وتعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. والحاصل فيه إثبات الوجه، وهو صفة من الصفات، وهو داخل تحت الإيمان بصفات الله تبارك وتعالى على ما يليق به. ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق. اللهم اختم بالصالحات أعمالنا، اللهم اختم بالصالحات أعمالنا، اللهم اختم بالصالحات أعمالنا وبالسعادة آجالنا، واجعل إلى جناتك جنات النعيم منقلبنا ومآلنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي بالإيمان، ينادي الإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم فقهنا في الدين وثبتنا على الحق والهدى حتى نلقاك. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان، والحمد لله رب العالمين. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال المؤلف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، وقول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، الآية. وعن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أخرجاه. ولهما في حديث عتبان: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. قال الشارح سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: يقول المؤلف رحمه الله: باب بيان فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. هذا الباب أراد به المؤلف رحمه الله بيان شيء من فضل التوحيد وتكفيره للذنوب، وأن التوحيد هو أعظم الحسنات، وهو أعظم الواجبات، وهو أعظم الأعمال تكفيرا للذنوب. ليس هناك عمل أعظم من التوحيد في تكفير الذنوب، لأنه رأس الأعمال وأساسها وأهمها وأوجبها، وكل الأعمال بعده لا تصح إلا بعد وجوده. ولهذا قال: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، أي بيان فضله وما يترتب عليه من تكفير الذنوب، حتى يعلم المؤمن هذا الشيء فيكون له أشد عناية وأكمل قياما بحقه. والتوحيد هو إفراد الله بالعبادة. وحد الله يعني أفرده بالعبادة. سمي توحيدا لأن المؤمن يعتقد أن الله واحد لا شريك له، فالتوحيد هو اعتقاد أن الله واحد لا شريك له، لا في ربوبيته ولا في أسمائه وصفاته ولا في العبادة. فهو الإله الحق المتفرد بالربوبية والأسماء والصفات الكاملة، ولكونه إله العالمين المختص بعبادته ليس معه إله آخر، بل جميع الآلهة كلها باطلة، وهو الإله الحق سبحانه وتعالى.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا أول الأبواب التي بوبها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في هذا الكتاب العظيم كتاب التوحيد. وسمعتم الترجمة: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. ففيه بيان فضل هذا التوحيد الذي هو أعظم الأعمال وأفضلها عند الله جل وعلا، وهو أعظم ما أوجب الله جل وعلا على العباد، كما أن ضده أعظم ما نهى الله وحرمه على العباد وهو الشرك به سبحانه وتعالى. فهذا فضله، فضل التوحيد، أنه هو الرأس، رأس الأعمال، وهو الأساس، فبدونه لا تقوم الأعمال ولا وزن لها. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. والذين كفروا أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون على شيء ما كسبوا. فالشاهد أن هذا الأساس هو الذي تقوم عليه الأعمال، وبه ينجو العباد يوم القيامة من الأهوال. فلما كان بهذه المثابة عقد المصنف رحمه الله هذا الباب لبيان شيء من فضائله، وليست كل الفضائل أتى عليها، وإنما بين شيئا من فضائله. ومن هذه الفضائل تكفير الذنوب. فالله سبحانه وتعالى إذا لقيه عبده مؤمنا به موحدا له مخلصا العبادة له جل وعلا لا يشرك معه أحدا، ولقيه بعد ذلك بقراب الأرض خطايا، لقيه الله بقرابها مغفرة. وهذا من فضل هذا التوحيد. إذا لقي العبد ربه بتوحيد صحيح خالص له جل وعلا، ومع ذلك معه من المعاصي مثل ما ذكرنا، لقيه الله جل وعلا بقرابها مغفرة بسبب فضل هذا التوحيد. وإذا كان كذلك فكأنه يقول رحمه الله: فيجب على كل عاقل أن يتعلم هذا التوحيد الذي هذا فضله، ويعرفه على حقيقته التي بينها الله في كتابه، وبينها رسوله صلى الله عليه وسلم في صحيح سنته. فأمر بهذه المثابة حري بالعبد المؤمن أن يقوم بالاعتناء به. نعم.
أحسن الله إليك. وقد جاءت الرسل جميعا بذلك، جاءت الرسل جميعا عليهم الصلاة.
وهو أنواع ثلاثة كما قال الشارح رحمه الله: التوحيد أنواع ثلاثة، توحيد الربوبية وهو إفراد الله بأفعاله هو سبحانه وتعالى، فلا تعتقد أن أحدا يخلق مع الله ولا يرزق مع الله ولا يحيي مع الله ولا يميت مع الله إلى آخره. فهذا توحيد الله، إفراد الله بأفعاله. لا يعتقد أن أحدا يحيي الموتى إلا ما قص الله علينا في كتابه عن عيسى عليه الصلاة والسلام يحييهم بأمر الله. فلا يعتقد أن أحدا يحيي ويميت إلا الله، فهذه الأفعال لله جل وعلا لا يشركه فيها أحد. فكما أنه لم يشاركه في الخلق أحد، فهكذا لا يشاركه في الإماتة أحد. قال: أنا أحيي وأميت. فرد عليه إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل على نبينا أفضل الصلاة والسلام: إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. انقطعت حجته. الذي يحيي ويميت هو الله سبحانه وتعالى، فلا تعتقد أن أحدا يفعل ذلك مع الله، فهذا إفراد الله بأفعاله هو التي تفرد فيها أو بها. وهذا فيه رد على زنادقة الصوفية في هذا الزمن وقبله الذين يزعمون أن الولي يقول للشيء كن فيكون، فقاتلهم الله وقبحهم ما أجهلهم وما أبعدهم عن الطريق الصحيح. هذا الباب الذي لم يظل فيه لا أبو جهل ولا أبو لهب، ما ظلوا في هذا، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. ومع هذا وجد في من ينتسب إلى الإسلام بل وأعظم من ذلك يزعم له الصلاح والولاية يعتقد فيه هذا، نسأل الله العافية والسلامة. ثم توحيد العبادة، توحيد الألوهية، وهو إفراد الله بأفعالنا نحن. الأول إفراد الله بأفعاله فلا يشاركه فيها أحد، هذا توحيد الربوبية، كالخلق والإماتة والرزق إلى آخره. والثاني إفراد الله بأفعالنا نحن، فنحن نفرده جل وعلا بالصلاة والدعاء والنذر والذبح والخوف والرجاء والرغبة والرهبة إلى غير ذلك من أنواع العبادة، فنفرده سبحانه وتعالى بالله نؤمن فرد واحد أحد، فلم يلد لا ولم يولد، هو الصمد، ولا إله ولا رب سواه، ولم يكن له كفوا من خلقه أحد إلى آخره. فهذا إفرادنا لربنا بالعبادة بأفعالنا نحن. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك. والثالث توحيد الأسماء والصفات، وهو اعتقاد أن لله جل وعلا أسماء حسنى وصفات علا، فله الأسماء الكاملة والصفات الكاملة سبحانه وتعالى، والمخلوقون لهم أسماء وصفات تليق بهم ولنقصهم صفاتهم ناقصة، كما قال القائل مبينا ذلك في نظمه رحمه الله تعالى: والكامل الله في ذاته وفي صفة، وناقص الذات لم يكمل له عمل. فلما كان النقص فينا كانت أفعالنا وأوصافنا ناقصة، والله جل وعلا له الصفات، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، فأسماؤه الحسنى هي الكاملة من كل الوجوه والحسنة من كل الوجوه، وصفاته العلى هي الصفات الجميلة من كل وجه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهذا هو توحيد الأسماء والصفات، اعتقاد أن له جل وعلا أسماء حسنى وصفات على كاملة تليق بجلاله وعظمته، ليس كمثله فيها شيء وهو السميع البصير. فقوله ليس كمثله شيء هذا رد على المشبهة والممثلة، وقوله وهو السميع البصير رد على المعطلة. فهذه أقسام التوحيد الثلاثة، فعلى العبد أن يتعلمها ويعرفها حتى يحقق التوحيد الذي ينفعه عند الله جل وعلا، هذا التوحيد الذي جاءت به الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. نعم
أحسن الله إليك. وقد جاءت الرسل جميعا بذلك، جاءت الرسل جميعا عليهم الصلاة والسلام تدعو إلى توحيد الله، إفراده بالعبادة وتخصيصه بها، وإنكار الشرك على جميع الخلق. وقد جاءت النصوص دالة على أن الله خلقهم لهذا الأمر، خلقهم ليعبدوه ويوحدوه، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، كما أرسل الرسل عليهم الصلاة والسلام. بذلك قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقول الله سبحانه: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. آمنوا يعني وحدوا الله، خصوه بالعبادة، وآمنوا بأنه ربهم وإلههم الحق، وصدقوا رسله، آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، يعني يخلطوه، اللبس الخلط، يلبسوا يعني يخلطوا إيمانهم توحيدهم بظلم بشرك، بل أخلصوا لله العبادة وأفردوه بها سبحانه وتعالى. أولئك لهم الأمن، يعني الأمن الكامل والهداية الكاملة، إذا كان إيمانهم سليما من الظلم كله دقيقه وجليله، لا شرك ولا غيره. ومن لم يلبس إيمانه بظلم، لا بشرك ولا بشيء من المعاصي ولا بظلم العباد، فهو له الأمن الكامل والهداية الكاملة. ولما نزلت هذه الآية شقت على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وجاءوا إليه وقالوا: يا رسول الله، أينا لم يظلم نفسه؟ ظنوا أن المراد بالظلم جنس الظلم من جنس المعاصي، فقال: ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح: إن الشرك لظلم عظيم؟ بين لهم أن المراد به هنا الشرك، فمن سلم من الشرك حصل له الأمن والهداية، بخلاف الكافر والمشرك فإنه لا أمن له ولا هداية، بل هو إلى النار، نعوذ بالله من ذلك. أما الموحد المؤمن فله الأمن والهداية إذا سلم من الشرك الأكبر والأصغر والمعاصي وظلم العباد، صارت له الهداية الكاملة والأمن الكامل في الدنيا والآخرة.
هذا أعلى شيء، الأمن الكامل والهداية الكاملة، وهي لمن جاء بهذا التوحيد وحققه وسلم من ضده أكبره وأصغره، الشرك الأكبر والأصغر، وسلم أيضا من المعاصي، وإن عمل أو وقع في شيء منها استدركه بالتوبة إلى الله جل وعلا، فهذا له الهداية الكاملة وله الأمن الكامل في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وأما من خلط فسيأتي. نعم،
أحسن الله إليك. أما إن كان معه شيء من الذنوب أو شيء من الشرك الأصغر،
نعم،
فإن هدايته ليست كاملة.
من كان معه شيء من الشرك الأصغر أو من الذنوب والمعاصي فهدايته ليست كاملة، ولم يذكر الأكبر، لأن الأكبر ينافي الإيمان بالكلية، الكلام على بقاء الإيمان، يعني الشرك الأصغر لا ينافي أصل الإيمان، ليس كالشرك الأكبر فذكره. فمن جاء بشيء من الشرك الأصغر وجاء بشيء من الذنوب فهذا هدايته ليست كاملة، وأمنه ليس بكامل، بل هو على خطر، بل هو على خطر عظيم. نعم،
أحسن الله إليك. أما إن كان معه شيء من الذنوب أو شيء من الشرك الأصغر فإن هدايته ليست كاملة وأمنه ليس كاملا، بل هو على خطر من دخول النار.
نقص الأمن ونقصت الهداية بسبب نقص الإيمان، بسبب نقص الإيمان، فلما نقص الأمن الإيمان نقص الأمان والهداية والأمان، لما نقص الإيمان نقصت الهداية ونقص الأمان، نقص الأمن ونقصت الهداية بسبب وجود هذه المنقصات من الشرك الأصغر ومن المعاصي والذنوب، نسأل الله العافية والسلامة. نعم،
أحسن الله عليك. بل هو على خطر من دخول النار بالمعاصي التي يموت عليها أو الشرك الأصغر الذي يموت عليه.
إذا مات غير تائب مات عليها غير تائب منها فهو على خطر عظيم، إن تاب غفر الله له فإن التوبة تجب ما قبلها، لكن إن مات على شيء من ذلك فهو على خطر عظيم، على خطر عظيم، فهو متهدد بدخول النار، نسأل الله العافية والسلامة. نعم،
أحسن الله عليك. فالواجب على المؤمن أن يحذر الشرك كله دقيقه وجليله، وجميع الظلم كله من المعاصي والسيئات وظلم العباد، حتى يحصل له الأمن الكامل والهداية الكاملة. والنصوص كثيرة من الكتاب والسنة دالة على هذا المعنى، والرسول صلى الله عليه وسلم أخبرهم بما يحصل لهم به الأمن المطلق والهداية المطلقة، وهو ترك الشرك. لكن دلت النصوص الأخرى على أن الأمن لا يكمل والهداية لا تكمل إلا بالسلامة من المعاصي وظلم العباد وسائر أنواع الشرك الأصغر، فعلى المؤمن أن يحذر.
النصوص الأخرى مقيدة، النصوص الأخرى مقيدة لهذا الإطلاق، فلا بد من أن يجمع بين النصوص معشر الأحبة، لا بد أن يجمع بين النصوص، فالنصوص الأخرى دلت على أن الأمن الكامل في الدنيا والآخرة، في الدنيا بالعيش السعيد وفي الآخرة بالنجاة من الوعيد ودخول النار عياذا بالله من ذلك. النصوص دلت على أن هذا لمن حقق التوحيد وابتعد عما ينقصه، ابتعد عما ينقصه، فحينئذ لا بد من أن يقرأ بهذه الأدلة على هذه الأدلة. فالأمن المطلق والهداية المطلقة تحصل بترك الشرك، لكن الأمن الكامل والهداية الكاملة لا تتحقق إلا إذا حصل هذا الذي ذكرناه، السلامة من الشرك الأصغر والسلامة من المعاصي التي يتوعد عليها صاحبها بالنار عياذا بالله من ذلك. نعم
صلى الله عليك. فعلى المؤمن أن يحذر جميع أنواع الشرك وأن يبتعد عن المعاصي كلها وظلم العباد حتى يحصل له الأمن الكامل والهداية الكاملة. ثم ذكر المؤلف حديث عبادة بن الصامت الأنصاري الخزرجي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى يعني ابن مريم نبي الله عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم ومريم أمه وروح منه يعني روح من الأرواح التي خلقها جل وعلا وأوجدها وأن الجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. من شهد هذه الشهادة صادقا عالما بمعناها مؤمنا بها أدخله الله الجنة. وهو من الأحاديث المطلقة الدالة على فضل التوحيد وأنه يكفر الذنوب وأن أهله موعودون بالجنة والكرامة.
قف إلى هنا، هذا الحديث من الأحاديث إيش؟ المطلقة، من الأحاديث المطلقة أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، من الأحاديث المطلقة الدالة على فضل التوحيد وأن التوحيد يكفر الذنوب وأن أهله موعودون بالجنة. لكن هذا الإطلاق الذي في هذا الحديث مقيد بما دلت عليه النصوص الأخرى، فعلينا أن نحسن فهمه معشر الأحبة، لا أن يؤخذ به مطلقا هكذا، فإن هذا باب خطر عظيم، فلا بد أن يحمل هذا الحديث على الأحاديث الأخرى والنصوص الأخرى المقيدة. نعم واسمعوا، قال رحمه الله
أحسن الله إليك: ولكن هذا الإطلاق مقيد بما دلت عليه النصوص الأخرى بأن هذا الجزاء مقيد،
هذا الجزاء أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، هذا هو الجزاء أليس كذلك؟ هذا الجزاء مقيد، مقيد بماذا؟ اسمعوا. نعم
أحسن الله إليك: مقيد بمن أدى حق هذه الشهادة، شهد هذه الشهادة وأدى حقها، شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له.
نعم.
شهادة جازمة تتضمن إخلاص العبادة لله وحده وترك الإشراك به، ليس فقط قولا باللسان، بل شهد هذه الشهادة عن إيمان وعن صدق وعن إخلاص وعن محبة وقبول للحق وانقياد له.
نعم، هذا كله في الشهادة، هذا الكلام كله في الشهادة، يعني هذا الجزاء مقيد بمن جاء بهذه الشهادة على حقيقتها، شهد شهادة جازمة بأن الله وحده لا شريك له، هذه الشهادة الجازمة تتضمن إخلاص عبادته لله وحده لا شريك له، ترك الشرك به سبحانه، ليس فقط قولا باللسان، بل يشهد بهذه الشهادة بلسانه معتقدا إياها بجنانه، مصدقا بها ومحبا لها ومنقادا لها، ومنقادا لها هذه الشهادة. ثم
صلى الله عليك.
نعم.
فمن شهدها ولكنه لطخ الشهادة بالمعاصي والسيئات،
هذا الآن في الأعمال التي تنقص إيش؟ تنقص إيش؟
التوحيد.
المعاصي تنقص التوحيد. نعم. فمن شهدها
أحسن الله عليك، فمن شهدها ولكنه لطخ الشهادة بالمعاصي والسيئات أو قالها باللسان وهو يشرك بالله بالعمل كالمنافقين والوثنيين لا تنفعه هذه الشهادة، لأن القول بدون عمل لا ينفع قائله. وقد كان المنافقون يقولون لا إله إلا الله ويشهدون أن محمدا رسول الله، ولكنهم في الدرك الأسفل من النار، لأنهم قالوها باللسان وكفروا بها بالقلب بالقلب والأعمال، فلم تنفعهم لا إله إلا الله.
من كان كافرا كهؤلاء لم تنفعه لا إله إلا الله مطلقا، كالمنافقين قالوها وهم على خلاف ما يقولون، قالوها باللسان ولكنهم كفروا بالقلب، فلا تنفعهم هذه الأعمال. نعم
صلى الله عليك. فلا بد من قولها باللسان وتصديقها بالجنان بالقلب والعمل بمقتضاها من توحيد الله والإخلاص له والبراءة من الشرك كله دقيقه وجليله، كما أنه لا بد من الشهادة بأن محمد رسول الله والانقياد لما جاء به والاهتداء بهداه والثبات على دينه وعدم الانحراف عنه، ولا بد أيضا من طاعته في الأوامر وترك النواهي، وإلا فإن الشهادة تكون حينئذ مدخولة.
هذا إذا كان مؤمنا ولطخها بما بالمعاصي. إذا كان مؤمنا يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، لكنه لطخ هذه الشهادة بماذا؟ بالمعاصي، فهذه الشهادة مدخولة، يعني فيها إيش؟ فيها غشش، فيها نقص، فيها نقص. نعم
صلى الله عليك. وإلا فإن الشهادة تكون حينئذ مدخولة، إذا لطخها بالمعاصي والسيئات صارت شهادة ناقصة.
هذا هو، صار فيها إيش؟ صار فيها نقص. تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا محال في القياس. لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع أو يطيع، فهذا شهادته مدخولة فيها نقص، لأنه لطخها بالمعاصي والسيئات. اسمعوا النتيجة، اسمعوا النتيجة. الأول أهل النفاق، فهؤلاء لا تنفعهم الأعمال مطلقا، لأنهم قالوا بألسنتهم ما ليس في قلوبهم فلم تنفعهم الأعمال. الآن هذا شهادته صحيحة، لكنه لطخها بما بالمعاصي، فهي فيها دخل، فيها نقص. النتيجة هاتي.
أحسن الله عليك. صارت شهادته ناقصة لا تقوى على إدخاله الجنة ونجاته من النار.
هذا برزخ مهم معشر الأحبة، لا بد أن ينتبه له. صارت شهادة أن لا إله إلا الله لمن هذا حاله الذي لطخها بالمعاصي صارت ناقصة، لا تقوى من أول وهلة على إدخاله الجنة، لا تقوى من أول وهلة على إدخاله الجنة ونجاته من النار، إلا إذا عفى الله عنه سبحانه وتعالى وتجاوز وصفح. فإذا هو تحت إيش؟ تحت المشيئة، هذا الذي نعرفه جميعا. فإذا كان عفو الله وفضله ومسامحته لعبده، فهذا بسبب فضل إيش؟ بهذا بسبب فضل التوحيد. وإن أخذه فبسبب تنقيصه للتوحيد. إن شاء عفى عنه وإن شاء أخذه، إن شاء عفى عنه وإن شاء أخذه كما يقول في السلم. فهذا إن الشهادة هذه على هذه الصورة لا تقوى على إدخاله الجنة ونجاته من النار من أول وهلة، لكن هو تحت عفو الله. فإن عفى الله عنه وتجاوز عنه وغفر له أدخله الجنة ولم يؤاخذه بفضل التوحيد، وإلا عذبه بقدر ذنبه ثم مآله إلى الجنة، فحينئذ هذه الشهادة لم تقوى على إدخاله، ودخل النار بسبب سيئات أعماله التي لم تدركه فيها رحمة الله جل وعلا. ولكن مآله بإذن الله تعالى إلى الجنة. ولكن السلامة هي مطلب المؤمنين، السلامة الكاملة هي مطلب المؤمنين، فلا بد أن يفهم هذا معشر الأحبة، وإلا سنقع في الإرجاء كما سيأتينا كلام الشارح رحمه الله تعالى. فلا بد من أن يميز هذا وهذا. فالمؤمن نحكم عليه بصالح أعماله وبظاهر أعماله. لما كان المنافقون يقولون لا إله إلا الله وقلوبهم خاوية منها، ومع ذلك عاملهم النبي صلى الله عليه وسلم على ما؟ على إيش؟ على ظاهرهم. قال لا تسمع العرب تقول محمد يقتل أصحابه، فبنى على الظاهر. فالذي يزعم أنه مؤمن ولا يأتي بالأعمال، على ماذا نبني شهادة له؟ على إيش؟ أجيبوا، على ماذا نبني؟ ما في ظاهر يشهد له، ما في أعمال تشهد له. فإذا كانت الأعمال صلاة ومع النبي صلى الله عليه وسلم جهاد وهم منافقون، وقد أطلع الله جل وعلا رسوله على بعض المنافقين وبعضهم لم يطلعهم عليه، لم يطلعه عليهم، نحن نعلم لا تعلمهم نحن نعلمهم كما قال جل وعلا، فبعضهم لم يطلع النبي صلى الله عليه وسلم عليهم بنص الآية. ومع هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال تسمع العرب، لا تسمع العرب تقول محمد يقتل أصحابه، لأنهم في الظاهر يصلون معه ويؤدون الزكاة ويجاهدون معه صلوات الله وسلامه عليه، فالناس لا يرون إلا الظاهر، فأعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم الحكم في الظاهر. فإذا كان هذا المنافق بني على أعماله الظاهرة إعطاء الحكم له في الظاهر، فالذي لا يأتي بالأعمال ويقول إنه مسلم ولا نرى منها أعمال كيف نقول عنه إنه مسلم؟ صح ولا لا؟ وسيأتي كلام الشارح، وهذا قرره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وسيأتينا في كلام الشارح رحمه الله التحذير من التباس الأمر في هذا الباب. نعم،
أحسن الله إليك. لا تقوى على إدخاله الجنة ونجاته من النار إلا
هذا صاحب من؟ صاحب ماذا؟ صاحب التوحيد الذي لطخ بالمعاصي، فيه نقص، لطخ بالمعاصي وبالسيئات، فصارت شهادة أن لا إله إلا الله في حقه ناقصة، فلم تقوى على إدخاله الجنة ونجاته من النار إلا إذا عفى الله عنه. نعم، فلا بد
صلى الله عليه، فلا بد أن يتبع هذه الشهادة بالعمل الصالح الصادق، فيدع المعاصي ويؤدي الواجبات ويقف عند الحدود، وبهذا تكون له الجنة والكرامة والسعادة، ويدخله الله الجنة على خير حال.
نعم.
وقوله على ما كان من العمل يعني من صلاح وفساد، ما دام قالها عن إخلاص وتوحيد وإيمان،
ما دام قالها عن إخلاص وتوحيد وإيمان، ففارق فيها أهل النفاق، فارق في هذا الباب أهل النفاق. لكن
هذا الدخول قد يكون مع أول الداخلين من أول وهلة إذا مات على توبة وصدق وعمل صالح،
هذا نوع، إذا مات على التوبة التوبة تجب ما قبلها. نعم.
وقد يكون بعد ذلك بعد ما يبتلى به من عذاب وعقاب إذا مات على السيئات والمعاصي ولم يتب ولم يعفو الله عنه.
وقد يكون إيش بعد ذلك؟ بعد ما يبتلى يعني يحاسب، يبتلى بالعذاب والعقاب إذا كان مات وهو على هذه المعاصي لم يتب منها ولم تدركه رحمة الله، فلا بد حينئذ أن يدخل النار بقدر ذنبه ويعذب في النار على قدر معاصيه وجرائمه. نعم.
إذا مات على السيئات والمعاصي ولم يتب ولم يعفو الله عنه،
لم يتب ولم يعفو الله عنه، نعم،
فإنه يدخل النار ويعذب فيها على قدر جرائمه، ثم يكون مصيره إلى الجنة بعد ذلك بعد التطهير والتمحيص وإخراجه من النار.
نعم.
فالحاصل أن هذا الحديث يدل على فضل التوحيد لكنه مقيد بالأدلة الأخرى، فإن قال هذه الكلمات وشهد هذه الشهادات وأدى الحق الذي عليه دخل الجنة من أول وهلة. فإذا مات على المعاصي والسيئات فهو تحت مشيئة الله، إن شاء ربك غفر له وأدخله الجنة، وإن شاء عذبه على قدر الجرائم.
إن شاء غفر له وأدخله الجنة كما قلنا بفضل التوحيد، فهذا فيه بيان فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. وإن شاء
عذبه على قدر الجرائم، ثم مصيره بعد هذا إلى الجنة كما قاله النبي عليه الصلاة والسلام وبينه.
نعم، ومع ذلك حتى لو دخل النار بقدر ذنبه مآله أيضا إلى الجنة بفضل التوحيد، لأنه لا يخلد في النار موحد. نعم،
صلى الله عليه. وهكذا حديث عتبان بن مالك الأنصاري، إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، يعني من قالها عن إخلاص وصدق ومات عليها أدخله الله الجنة. فإن كانت له ذنوب ومعاصي لم يتب منها فهو تحت مشيئة الله تعالى. ولكن من قالها ابتغاء،
شوف الآن كم الشيخ رحمه الله كرر هذه العبارة، كم كررها، كم كل ذلك حتى يبالغ رحمه الله في الإيضاح ورفع اللبس أن الكلام لا بد أن يصدقه العمل. نعم،
أحسن الله إليك. ولكن من قالها ابتغاء وجه الله عن صدق وإخلاص كامل فإنه لا يصر على السيئات، فإن إخلاصه الكامل وإيمانه الكامل يمنعه من الإصرار على السيئات ويمنعه من الإقامة على المعاصي، فحينئذ يدخل الجنة من أول وهلة بسبب إيمانه الصادق وتقواه لله وقيامه بحقه. لكن من لطخ توحيده بالمعاصي والسيئات فهذا تحت مشيئة الله، كما دل عليه قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وكما دلت عليه الأحاديث المتواترة الدالة على أن أهل المعاصي معرضون للوعيد، وأن كثيرا منهم يدخلون النار ويعذبون فيها على قدر جرائمهم، وأنهم بعد هذا يخرجون من النار بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وبشفاعة الأنبياء والمؤمنين، وبشفاعة الأفراط، وبعفوه سبحانه المجرد من غير شفاعة أحد.
وهذا سيأتينا إن شاء الله في باب الشفاعة بإذن الله تبارك وتعالى وأنواعها وبيان أنواعها هناك، والشفاعة حق. نعم،
صلى الله عليه. هذا ما جاءت به النصوص من القرآن ودلت عليه الأحاديث المتواترة، وأن أهل المعاصي معرضون للوعيد، ولن يحصل لهم الأمن الكامل ولا الهداية الكاملة بسبب ما تلطخوا به من المعاصي والسيئات التي أضعفوا بها توحيدهم وأضعفوا بها إيمانهم، وصاروا بذلك معرضين لوعيد الله ولدخول النار. نعم، إلا من عفى الله عنه سبحانه وتعالى.
الله أكبر. نعم، أسأل الله العافية والسلامة. نعم،
فينبغي أن نفهم هذا جيدا، لأن هذه مسائل عظيمة.
انتبهوا حفظكم الله لهذا التعليل، انتبهوا لهذا التعليل من شيخنا رحمه الله. ينبغي أن نفهم هذا الذي تقدم وكرر الكلام رحمه الله فيه وأعاد وزاد وكرره، وهو بمعنى واحد. لماذا هذا التكرار؟ اسمع اسمع يا طالب العلم، انتبه لهذا الباب المهم. نعم،
أحسن الله عليك. فينبغي أن نفهم هذا جيدا، لأن هذه مسائل عظيمة يجب أن يفهمها المؤمن كما فهمها أهل السنة والجماعة، خلافا لأهل البدع الذين اختلفوا في هذا المقام وغلطوا غلطا عظيما وفسروا النصوص بما لا تدل عليه، من المعتزلة والخوارج والمرجئة.
المعتزلة والخوارج الذين كفروا أصحاب الكبائر، صاحب الكبيرة عندهم كافر وخالد مخلد في النار، وما عاد تنفعه شهادة أن لا إله إلا الله، ولا ينفع هذا التوحيد أبدا. نعم،
صلى الله عليه. من المعتزلة والخوارج والمرجئة وغيرهم.
والمرجئة هم الذين قالوا ما يضر مع الإيمان معصية، عكس أولئك، فهؤلاء فتحوا الباب لأهل الفسق والفجور، نسأل الله العافية والسلامة. نعم، وجرؤوهم على حدود الله جل وعلا. نعم،
أحسن الله عليك. أهل السنة والجماعة هم الذين وفقوا لمعناها وهدوا لما دلت عليه من المعنى، وبينوا ذلك للعباد، وصار الحق بما قالوا فرحمة الله عليهم.
فملخصه أن هذا التوحيد الذي يدخل به صاحبه الجنة من أول وهلة هو التوحيد الكامل، وصاحبه له الهداية الكاملة وله الأمن الكامل المطلق الذي جاء في الآية، لهم الأمن وهم مهتدون، وذلك لأنه قام بالتوحيد وحققه وتجنب المعاصي ولم يلطخ توحيده بشيء منها، فهذا من أول وهلة يدخل الجنة. أما من جاء بالتوحيد ولطخه بالمعاصي ولم يتب قبل موته فهذا تحت مشيئة الله، تحت مشيئة الله، إن شاء أدخله الجنة من أول وهلة فضلا منه وإحسانا ورحمة منه وإنعاما سبحانه وتعالى بفضل التوحيد، وإن شاء أخذه بذنوبه حتى يطهر من هذه الذنوب والآثام والمعاصي فهذا هو بسبب نقص توحيده، ثم بعد ذلك يكون مآله إلى الجنة. فإذا لم يتب أو تدركه رحمة الله فهو تحت مشيئة الله جل وعلا، إذا لم يتب فهو تحت مشيئة الله، فإما أن تدركه رحمة الله إذا لم يتب فهو تحت مشيئة الله، إما أن يعذبه وإما أن يغفر له، فإن غفر له فبفضل التوحيد، وإن عذبه فبسبب ذنوبه التي نقصت توحيده، لطخ توحيده بهذا. وهذا فيه رد على الطائفتين الضالتين الخوارج والمعتزلة والمرجئة. الخوارج والمعتزلة هنا طائفة لأنهم هم الوعيدية، الخوارج والمعتزلة هنا يعدون طائفة واحدة لأنهم هم الوعيدية الذين يقولون لابد من أن ينفذ ربنا الوعيد. الوعيد ما هو؟ وعيد أصحاب المعاصي الكبائر خاصة، فلا يغفر الله عندهم لأصحاب الكبائر، وأصحاب الكبائر عندهم كفار مخلدون في النار، فهؤلاء هم الوعيدية، هم الخوارج والمعتزلة، وعكسهم المرجئة، هذه الطائفة الثانية مقابلهم تماما، الذين قالوا لا يضر مع الإيمان معصية، نسأل الله العافية والسلامة. وأهل السنة وسط بين هؤلاء وهؤلاء، فإنهم عملوا بالنصوص جميعا وقيدوا مطلقها بخاصها فهدوا إلى الحق في هذا الباب، والحق دائما الهدى بين ضلالتين، إما إفراط وإما تفريط، فالإفراط في هذا الباب عند الخوارج والمعتزلة، والتفريط عند المرجئة، والحمد لله الذي عافانا وإياكم من ذلك كله. نعم.
أسئلة. السؤال: ما الحكم إذا شهد الشهادتين وأتى بمكفر؟
ما الحكم إذا شهد الشهادتين وأتى بعد ذلك بمكفر؟ نعم.
الجواب: إذا شهد الشهادتين وأتى بمكفر لا تنفعه الشهادة،
لا
كفر.
تنفعه الشهادة إذا جاء بسبب من أسباب الكفر التي يكفر بها العبد. نعم.
لا تنفعه الشهادة، كفر. إذا سب الله كفر، إذا سب الرسول كفر، وإذا استحل الزنا كفر، وإذا استحل السرقة كفر، إذا أتى بناقض من نواقض الإسلام بطلت الشهادة.
نعم.
نسأل الله العافية.
نعم. فلا ينفعه القول وهو يفعل الناقض. نعم.
صلى الله عليه. قال المؤلف رحمه الله: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال.
يعني الآن يقول هو مسلم لا إله ويسب الله، هذا كافر، هكذا يقول لا إله إلا الله ويسب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كافر، يقول لا إله إلا الله ويسب الدين، هذا كافر، يقول لا إله إلا الله وهو يذبح للأموات، هذا كافر، ما تنفع لا إله إلا الله، يقول لا إله إلا الله وهو يطوف بالقبور ويستغيث بها من دون الله، هذا كافر، هذه من النواقض، نسأل الله العافية والسلامة. نعم.
صلى الله عليه. قال المؤلف رحمه الله: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال موسى يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال قل يا موسى لا إله إلا الله. قال كل عبادك يقول هذا. قال قل لا إله إلا الله. قال يا رب كل عبادك يقولون هذا. قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. رواه ابن حبان والحاكم وصححه وللترمذي وحسنه عن أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة.
هذه أربعة أحاديث. هذا الحديث الرابع كلها في فضل التوحيد. الأول حديث عبادة رضي الله عنه الذي استفتح به المصنف من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمد عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان العمل. والثاني حديث عتبان بن مالك رضي الله عنه قال فيه فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. والثالث حديث ابن حبان هذا الذي سمعتموه. والثالث حديث ابن والرابع حديث ابن عباس رضي الله عنهما. الرابع حديث ابن عباس رضي الله حديث أنس رضي الله عنه عند الترمذي فهذه الأحاديث كلها دالة على فضل التوحيد. وحديث أنس هو الذي ذكرناه قبل قليل وهو حديث قدسي يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا يعني ملأها أو ما يقارب ملأها ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقراب يا مغفرة. فهذا فيه فضل التوحيد. كل الذنوب فإن الله يغفرها ما شيع المرء إخلاص وإيمان. نعم
صلى الله عليك. قال الشارح رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أبي سعيد وحديث أنس كلاهما.
أما الحديث الذي قبل حديث أبي سعيد الخدري ففيه بيان فضل هذه الكلمة وأنها لو وضعت هذه السماوات السبع وعامرهن غير الله تبارك وتعالى وهكذا الأراضين السبع كلها وضعت في كفة ووضعت لا إله إلا الله في كفة لمالت بهن لا إله إلا الله. فإذا كانت لا إله إلا الله ترجح في الميزان بالسماوات السبع وعامرهن غير الله جل وعلا وعامرهن بما فيها غير الله جل وعلا والأرض ومن فيها توضع كلها في كفة ولا إله إلا الله في كفة ترجح لا إله إلا الله بها. فمعنى ذلك فكيف بالذنوب التي هي دون إيش؟ التي هي دون الشرك لو بلغت ذنوبك عنان السماء كما في الحديث لو أتيتني بقراب الأرض خطايا لو وضعت هذه الذنوب كلها مهما كانت مع التوحيد ليست هي بأثقل في الميزان من السماوات والأرض وعامرهن غير الله تبارك وتعالى الأراضين السبع لو وضعت الذنوب كلها التي تأتي بها أيها العبد ما دام معك الإيمان والإخلاص لله جل وعلا والتوحيد فإنه يرجى لك الخير. فهذا فيه فضل التوحيد وعظمة التوحيد وعظمة هذه الكلمة لمن قالها صادق مصدقا بها مؤمنا بها معتقدا لها عاملا بمقتضاها فهي تنفعه عند الله تبارك وتعالى. فهذا فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب كما سمعنا في هذه الآثار في هذه الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم
أحسن الله إليك. قال الشارح رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أبي سعيد وحديث أنس كلاهما في بيان فضل لا إله إلا الله وأنها أفضل الكلام وأن من مات عليها صادقا مخلصا رجحت بسيئاته كلها وغفر الله له ما معه من الخطيئات إذا حقق ذلك.
إذا كانت لا إله إلا الله ترجح بالسماوات السبع وعامرهن غير الله تبارك وتعالى والأرضين السبع فمن باب أولى أن ترجح بماذا؟ بمعاصي العبد إذا لقي الله بالتوحيد والإخلاص له والصدق له في شهادة أن لا إله إلا الله سبحانه وتعالى. نعم
أحسن الله عليك. وأبو سعيد هو سعد بن مالك بن سنان الخدري الصحابي الجليل من الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قال موسى هو موسى بن عمران كليم الرحمن
كلم الرحمن يعني الذي كلم الرحمن تبارك وتعالى. نعم.
أحد أنبياء بني إسرائيل قال موسى يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به، فقال قل يا موسى لا إله إلا الله. قال موسى يا رب كل عبادك يقولون هذا، وفي لفظ يقولون مثل هذا. فقال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. هذا الحديث يدل على فضل هذه الكلمة العظيمة وأنها ذكر ودعاء، لأن موسى قال يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به، فدل ذلك على أنها ذكر ودعاء.
يا أعظم الذكر أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، يقول صلى الله عليه وسلم وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فهنا أفضل الذكر فدل على أن هذه الكلمة ذكر، وهنا قال أذكرك وأدعوك به يقول موسى عليه الصلاة والسلام، فدل ذلك على أن لا إله إلا الله ذكر ودعاء، بل هي أفضل الدعاء وأفضل الذكر. نعم
صلى الله عليه. فهي ذكر لله بالشهادة له بالوحدانية،
هذا وجه كونها ذكر يا معشر الأحبة، هذا وجه كونها لا إله إلا الله كونها ذكر. كيف ذكر؟ هذا وجه كونها ذكر، وهذا لابد أن نمر عليه نحن وإياكم، والتذكير به والمذاكرة له يثبته في القلوب والعقول والأفهام. نعم
صلى الله عليك. فهي
الناس ما يفهمون من الذكر إلا ما فيه ذكر الله جل وعلا ودعائه بألفاظ الأدعية، ولا يرون أن هذا من الأدعية ومن الذكر. فالآن أهل العلم يبينون رحمهم الله كيف كانت هذه الكلمة ذكر وكيف كانت هذه الكلمة دعاء. نعم
صلى الله عليك. فهي ذكر لله بالشهادة له بالوحدانية وأنه الإله الحق، وهي دعاء لأن قائلها يرجو ثوابها، يريد من قولها ثوابها ويطلب ثوابها بالمعنى، فهي ذكر ودعاء. وهكذا جميع الأذكار كلها ذكر ودعاء، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله، كلها ذكر ودعاء يذكر الله بها عز وجل تعظيما له سبحانه وتعالى وتنويها بذكره جل وعلا. وصاحبها أيضا يريد الثواب ويطلب الثواب،
يذكر الله بها، يذكر الله بها،
أحسن الله إليك،
يذكر الله بها، يذكر الله بها عز وجل تعظيما لها،
أحسن الله إليك، لا حول ولا قوة إلا بالله، كلها ذكر ودعاء يذكر الله بها عز وجل تعظيما له سبحانه وتعالى وتنويها بذكره جل وعلا. وصاحبها أيضا يريد الثواب ويطلب الثواب ويدعو بالثواب في المعنى. وفي هذا دلالة على أن هذه الكلمة لها شأن عظيم، وأنها تجمع بين الأمرين بين الذكر والدعاء، وأنه قد يخفى بعض فضلها على بعض الأنبياء. ولهذا قال موسى يا رب كل عبادك يقولون هذا، وإنما أراد شيئا يخصه به، كما في الرواية الأخرى وإنما أردت شيئا تخصني به، فقال قل يا موسى لا إله إلا الله، وبين له بعض معناها وبين له فضلها وعظمتها، فهي تحقق العبادة لله وحده وتثبتها لله وحده وتنفيها عما سوى الله عز وجل. ولهذا قال أفضل الكلام وأصدق الكلام لا إله إلا الله، أي لا معبود حق إلا الله. فجميع الآلهة المعبودة من دون الله كلها باطلة، والإله الحق هو الله وحده سبحانه وتعالى،
كما قال جل وعلا ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دون الباطل وأن الله هو العلي الكبير. فهذه الآلهة كلها باطلة، والله جل وعلا هو الإله الحق سبحانه وتعالى، وهو العلي الكبير جل وعلا، العالي على خلقه، الكبير الذي لا أكبر منه سبحانه وتعالى. نعم
صلى الله عليك. ولهذا قال مبينا لعظمتها وشأنها
الكبير هو العظيم، رأيت الله أعظم كل شيء محاولة وأكثرهم جنودا، يقول الشاعر العربي. نعم رأيت الله أعظم كل شيء محاولة وأكثرهم جنودا. نعم
صلى الله عليك. ولهذا قال مبينا لعظمتها وشأنها لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري، يعني نفسه، لأنه العظيم الذي لا أعظم منه سبحانه وتعالى، وهو فوق العرش، وبه قامت السماوات، وبه عمرت السماوات،
وبه عمرت السماوات،
أحسن الله إليك، وبه عمرت السماوات، وهو الذي أمسكها، وهو الذي أقامها سبحانه وتعالى، وهو الذي أقام العرش وأقام الكرسي وأقام السماوات، وبه قامت هذه المخلوقات سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل: ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، فلولا أنه أمسكها لسقطت. ولهذا في الآية الأخرى يقول سبحانه: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده، يعني ما أمسكهما من أحد بعده، وإن نافية. قال جل وعلا: ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، فهو القائم عليها والمقيم لها جل وعلا، والأراضين السبع كذلك في كفة، يعني في كفة الميزان، ولا إله إلا الله في كفة أخرى مالت بهن لا إله إلا الله، والميزان له كفتان. فلو وضعت السماوات والأرض والمخلوقات كلها في كفة، ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله، إذن العبرة بالمعنى وليس الاعتبار بالأجرام. هذه الأجرام وإن كانت عظيمة واسعة، لكن بالنظر إلى المعاني والحقائق فكلمة التوحيد ترجح بها من هذا المعنى، من حيث أنها اشتملت على أعظم معنى وأكبر معنى وأهم معنى وأصدق معنى، وهو أنه سبحانه الواحد الأحد الذي لا شريك له جل وعلا. فأصحابها ترجح موازينهم على غيرهم متى صدقوا فيها وكملوها وأدوا حقها، فإنها ترجح بجميع ما لديهم من سيئات. ولهذا جاء في حديث أنس رضي الله عنه قال: ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. فكلمة التوحيد لا يعادلها شيء في حق من صدق فيها وأدى حقها.
قرابها كما قلنا ملؤها أو قريب من ملئها، هذا معنى قرابها، هذا معنى بقرابها، معنى ملئها أو قريب من ملئها. لأتيتك بقرابها مغفرة، يعني لأتيتك بقراب هذا، يعني بملئه أو قريب الملئ مغفرة. نعم،
صلى الله عليك. وأصل الحديث يقول أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، يدل على أن الخطايا كلها في مقابل عقيدة التوحيد كلها مرجوحة. يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. وقد جاء هذا المعنى أيضا في الصحيح من حديث أبي ذر أن العبد لو أتى الله بكل خطيئة ثم لقيه بالتوحيد لا يشرك بالله شيئا لرجح بذلك وقابل تلك الخطايا بقرابها مغفرة. والقراب بالضم يعني ما يملأ الأرض أو يقارب ملأها. فالمعنى أن جميع الخطايا وجميع السيئات في مقابل هذه الكلمة العظيمة كلها مرجوحة، كما أنها ترجح بهذه المخلوقات العظام هكذا ترجح بجميع السيئات. وهذا عند أهل العلم يفسر بأحد الوجهين، أحدهما أن هذا في حق
هذا الذي قلنا، يعني أنها إذا كانت ترجح بالسماوات السبع ومن فيهن غير الله جل وعلا، والأرض وما فيها ومن فيها، فكيف لا ترجح بمعاصي صاحب التوحيد إذا ذكرت رحمة الله تبارك وتعالى، فإن الله يتفضل على عبده بسبب التوحيد فيغفر له جل وعلا من أول وهلة إذا لقيه بالمعاصي غير تائب منها وقد حقق التوحيد، لكنه لطخ هذا التوحيد بشيء من المعاصي والذنوب فأدركته رحمة الله، فهذه الكلمة تقضي على هذه المعاصي جميعا، وذلك لفضلها. نعم،
أحسن الله إليك. وهذا عند أهل العلم يفسر بأحد الوجهين، أحدهما أن هذا في حق من قالها صادقا مخلصا لم يصر على سيئة أصلا، بل أتى بها خالصة قد كملها وأدى حقها وليس معه سيئة أصلا، بل قد جردها وأحكمها حتى صار مؤديا لجميع الواجبات تاركا لجميع السيئات مستقيما على شرع الله عز وجل في أي شريعة وفي أي وقت وفي أي زمان، فهذا له الجنة والكرامة لأنه لم يأتي بسيئة تمنع ذلك أو تقدح في ذلك. المعنى الثاني أن هذا في حق من قالها وأتى إلى الله تائبا من خطاياه وسيئاته غير مصر على سيئة، بل قد تاب وأقلع، فخطاياه كلها مرجوحة وكلها ساقطة بسبب إخلاصه لهذه الكلمة التي تضم
بسبب إخلاصه لها لهذه الكلمة الذي تضمن توبته،
أحسن الله إليك،
يعني الإخلاص بسبب إخلاصه الذي تضمن،
أحسن الله إليك، بسبب إخلاصه لهذه الكلمة الذي تضمن توبته من جميع الذنوب وإقلاعه من جميع الذنوب. وهذا المعنى لا بد منه لأن النصوص الأخرى من الآيات والأحاديث دلت على أن أهل المعاصي على خطر وأنهم متوعدون بالنار وأنهم تحت مشيئة الله، والنصوص لا ينقض بعضها بعضا ولا يكذب بعضها بعضا، بل هي صدق ويصدق بعضها بعضا، فوجب أن يفسر هذا المعنى بما ذكر حتى لا يكون هناك اختلاف ولا تناقض بين النصوص.
حتى لا يكون هناك اختلاف ولا تناقض.
وقد تعلق من لا يعلم من العصاة ومن الجهلة بمثل هذه الإطلاقات وزعم أنه لا يضر ما تركه من الواجب. أحسن الله عليك. وزعم أنه لا يضره ما تركه من الواجبات من الصلوات وغيرها، وقال يكفيه أن يقول لا إله إلا الله وأن يشهد أن محمد رسول الله ويفعل ما شاء من المعاصي والكبائر أو يدع ما شاء من الواجبات، وهذا من الجهل بالله والجهل بدينه، وهذا مخالف للنصوص ومخالف لما أجمع عليه سلف الأمة وأئمتها وعلماء المسلمين.
هذا الذي يزعمه عوام المسلمين في هذا الزمن كثير، يزعم أنه يقول لا إله إلا الله كما قلنا أول كلام، لا إله إلا الله ولا يصلي، لا إله إلا الله ويأتي الكبائر، لا إله إلا الله ويفعل الفواحش، لا إله إلا الله وينقص في الواجبات، لا إله إلا الله ويرتكب المحرمات، ويقول هو يقول لا إله إلا الله ويدخل تحت هذا. هذا غير صحيح، هذا غير صحيح، فإن هذا على خطر عظيم متوعد، هذا على خطر عظيم متوعد كما تقدم، لأنه إيش؟ أخل بالتوحيد، نقص توحيده، فهو إما أن يتفضل الله عليه وإما أن يؤاخذ. نعم،
صلى الله عليك. فلا بد من أداء الواجبات ولا بد من ترك السيئات ولا بد من الوقوف عند حدود الله، فمن أصر على ترك الواجبات أو على فعل المعاصي فقد خالف الكتاب والسنة وتعرض لغضب الله وعقابه، وإن كان معه ما يثبت إسلامه.
فمن أصر
على ترك الواجبات أو على فعل المعاصي فقد خالف الكتاب والسنة وتعرض لغضب الله وعقابه، وإن كان معه ما يثبت إسلامه وإيمانه فهو تحت مشيئة الله.
هذا الذي يسمى عندنا الفاسق الملي، الفاسق الملي معه ما يثبت به إسلامه وإيمانه وصادق في قول لا إله إلا الله ولكن ارتكب هذه المعاصي، فهذا عرضة لغضب الله وعقابه إذا كان فارق الدنيا وهو على هذه الحال، تعرض لعقاب الله جل وعلا فهو تحت المشيئة، فإما أن يعذبه وإما أن يعفو عنه، فإذا عفى عنه تكرم منه سبحانه وتعالى بفضل التوحيد أدخله الجنة دخولا أولية، وإلا أخذه بقدر ذنبه ثم مآله بعد ذلك إلى الجنة لأنه لا يخلد في النار موحد. نعم،
صلى الله عليه وسلم. فهو تحت مشيئة الله فيما معه من المعاصي، وإن كان معه ما ينقض،
لأن إسلامه ثابت، ليس كافرا ولا منافقا كما تقدم معنا في الذي يقولها بلسانه ولكنه لم تقر في قلبه، ويعمل بالأعمال الصالحة وقلبه على خلاف هذه الكلمة كحال المنافقين، فهذا لا ينفعه العمل الصالح. وانظر العكس، بالعكس تماما، الذي ثبت إسلامه وإيمانه بهذه الكلمة لكن حصلت له المعاصي العظام. نعم
صلى الله عليه. وإن كان معه ما ينقض إسلامه صار مرتدا كافرا لم تنفعه شهادة.
أما إذا جاء بالناقض الذي ينتقض به الإسلام وجاء بسبب من أسباب الردة، فهذا لم تنفع هذه الشهادة، لأن لا إله إلا الله هذه ما حققها فلم تنفعه. نعم
صلى الله عليك. وإن كان معه ما ينقض إسلامه صار مرتدا كافرا لم تنفعه شهادة أن لا إله إلا الله، الله وأن محمد رسول الله، لأن الترك أنواع.
الترك أنواع، لأن الترك أنواع. نعم هات.
قد يأتي بترك يوجب كفره وردته عن الإسلام،
ها.
نسأل الله العافية، كترك الصلاة في أصح أقوال العلماء. وقد
نعم. هذا الذي رجحه الشيخ رحمه الله تعالى في باب الصلاة، فالشيخ رحمه الله فقط من الأعمال الصلاة، يقول بكفر تاركه في أصح القولين، فهذا لا تنفعه لا إله إلا الله، فقد قال به جمع من أئمة الهدى وسلف الأمة رحمه الله تعالى، والنصوص ظاهرها عليه، ظاهرها عليه، وقد حصل في خلاف لكن أصح القولين هو هذا، أصح القولين هو هذا. نعم
صلى الله عليه. وقد يأتي بأفعال تنقض إسلامه كاستهزائه بالدين،
هذا ترك يوجب كفر وردة، كترك الصلاة في أصح القولين، وقوله في أصح القولين إشارة إلى ما معشر الأحبة إلى الخلاف، إلى الخلاف. نعم
صلى الله عليه. وقد يأتي بأفعال تنقض إسلامه كاستهزائه بالدين،
فإن أقر بالوجوب وأبى فقتله على الأصح وجب إلى آخره. نعم.
وجحده بما أوجب الله أو بعض ما أوجب الله.
أعد مرة أخرى. قد يأتي
صلى الله عليه. قد يأتي بترك يوجب كفره وردته عن الإسلام، نسأل الله العافية، كترك الصلاة في أصح أقوال العلماء.
هذا الترك في باب التروك، تروك بعض الأعمال كالصلاة كفر في أصح القولين، هذا التروك باب التروك يعني لا يعمل. الآن باب الفعل للمعاصي. نعم.
وقد يأتي بأفعال تنقض إسلامه كاستهزائه بالدين،
هناك ترك كترك الصلاة يكفر به صاحب في أصح القولين، فلو جاء بلا إله إلا الله وهو لا يصلي لا ينفعه ذلك، لا ينفعه ذلك في أصح القولين. والآن الفعل ارتكاب للمحرم، هناك ترك الواجب وهو محرم، أن تترك ما أوجب الله محرم، وهنا فعل ما نهاك الله عنه فتفعل المحرم، فهناك تترك الواجب هذا محرم عليك، وهنا تفعل ما نهاك الله عنه فهذا محرم، فتأتي ببعض أفعال تنقص الإسلام مثل وقد يأتي
بأفعال تنقض إسلامه كاستهزائه بالدين.
نعم.
وجحده ما أوجب الله أو بعض ما أوجب الله،
هذا لا تنفعه لا إله إلا الله وهو يستهزئ بالدين وبالإسلام وببعض ما أوجب الله جل وعلا. نعم. كاستهزائه بالمصلين واستهزائه بسنن الإسلام وشعائره الظاهرة. نعم
أحسن الله عليك. أو استهانته بكتاب الله أو ما أشبه ذلك من الأفعال
الله.
التي توجب كفره وردته، فليس كل من قال هذه الكلمة ينجو حتى يحققها ويحقق معناها
الله.
وحتى يستقيم على ما دلت عليه من إخلاص لله وأداء لما أوجب وترك لما حرم،
فلا بد من اجتماع هذه الثلاثة، يستقيم ويحقق لا إله إلا الله بالإخلاص فيها لله جل وعلا، وأداء ما أوجب وترك ما حرم الله سبحانه، هذا ملخصها. لا تنفع هذه الكلمة حتى تأتي بهذه الجوانب الثلاثة، الإخلاص فيها وأداء ما أوجب لأن هذا من حقوقها، وترك ما حرم لأن هذا ما ينافيها بالكلية أو ينافي كمالها أو ينافي كمالها. هذه الثلاث الجوانب ملخص ما يجب في هذه الكلمة على كل عبد آمن بهذا النبي صلى الله عليه وسلم. نعم
صلى الله عليه. وهذا مقام عظيم يجب التنبه له، وأن هذه الشهادة لا بد فيها من أداء الواجبات وترك المحرمات والوقوف عند حدود الله، وإلا صار صاحبها على خطر، وصار توحيده ناقصا وإيمانه ضعيفا بما اقترفه من السيئات والمعاصي. فلا يسلم الإنسان من الخطر إلا بتحقيق الإيمان بما أوجب الله وترك ما حرم الله وأداء ما أوجب سبحانه وتعالى، أو توبة صادقة يوفق لها في آخر حياته، فيموت على توبة صادقة من جميع السيئات مع إخلاصه وتوحيده لله، فينجو من عذاب الله وينجو من غضبه سبحانه وتعالى. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى سعة فضل الله. الثانية
حيث يتفضل على عباده الموحدين فيرحمهم بفضل توحيدهم عنده سبحانه وتعالى. نعم
أحسن الله عليك. الثانية كثرة ثواب التوحيد عند الله.
كثرة ثواب التوحيد عند الله جل وعلا، هذه الكلمة ليس عند الله أفضل منها، ولهذا علمها موسى عليه الصلاة والسلام، وأيضا هذه الكلمة لو لقي العبد بها ربه جل وعلا مخلصا فيها لله سبحانه وتعالى، ولقيه بقراب الأرض خطايا، للقيه الله جل وعلا بقرابها مغفرة. فهذا هو الثواب، كثرة ثواب التوحيد عند الله جل وعلا. نعم
صلى الله عليك. الثالثة تكفيره مع ذلك للذنوب.
نعم، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، وكذلك ما تقدم معنا قبل قليل، لقيته بقرابها مغفرة. نعم
صلى الله عليك. الرابعة تفسير الآية التي في سورة الأنعام.
نعم، إذ التبست على الصحابة رضي الله عنهم فظنوا أن الظلم هو المعاصي والسيئات، فبين النبي صلى الله عليه وسلم وأحالهم على ما على قول العبد الصالح وهو لقمان: إن الشرك لظلم عظيم. فالقرآن يفسر بعضه بعضا، القرآن يفسر بعضه بعضا: إن الشرك لظلم عظيم، لأنهم قالوا: وأينا لا يظلم نفسه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، فظنوا أنه الظلم بالمعاصي بالسيئات غير الشرك. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين أن الشرك هنا بين أن الظلم هنا هو الشرك: إن الشرك لظلم عظيم. فالقرآن يفسر بعضه بعضا. نعم
صلى الله عليك. الخامسة تأمل الخمس اللواتي في حديث عبادة،
تبين وتكلمنا عليها قبل قليل. نعم.
السادسة أنك إذا جمعت بينه وبين حديث عتبان وما بعده تبين لك معنى قول لا إله إلا الله، وتبين لك خطأ المغرورين
الذين يرون أن قولها، المغرورين هم الذين يرون أن قولها فقط وترك الأعمال والقيام بحقوقها وأدائه، أداء ما تضمنته والتزمته، يظنون أن هذا ليس بداخل فيها، فيتكلون على مجرد القول لها ويأتون بما يناقضها في أعمالهم، إما بالكلية أو نقض كمالها، أو أنهم يلطخونها بالمعاصي التي تنقص كمالها عند الله جل وعلا، ويظن أن مجرد القول يكفي. هؤلاء مغرورون كما تقدم في آخر الكلام قبل قليل كلام الشارح رحمهم الله تعالى. نعم
صلى الله عليك. السابعة التنبيه للشرط الذي في حديث عتبان.
نعم
صلى الله عليك. الثامنة كون الأنبياء يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا الله.
نعم، كما قال الشارح رحمه الله بعض الأنبياء، فهنا موسى عليه الصلاة والسلام أراد شيئا يختص به، فنبهه الله جل وعلا على هذه الكلمة وبيان فضلها. نعم
صلى الله عليك. التاسعة التنبيه لرجحانها بجميع المخلوقات، مع أن كثيرا ممن يقولها يخف ميزانه،
لأنه لم يقلها ويحققها على الوجه الصحيح، فخف ميزانه، لم يقلها ويحققها على الوجه الصحيح، فخف ميزانه، لأنه إما أن يكون قد أتى بناقض لها، وإما أن يكون قد أتى بمنقص لكمالها، فحينئذ يخف ميزانه. نعم.
صلى الله عليك. العاشرة، النص على أن الأراضين سبع كالسماوات.
نعم.
صلى الله عليك. الحادية عشر أن لهن
عشرة.
صلى الله عليك. الحادية عشرة أن لهن عمارا.
نعم.
صلى الله
عليك. وعامرهن غيري. نعم.
الثانية عشرة إثبات الصفات خلافا للمعطلة للأشعرية.
نعم. إثبات الصفات يعني أن الله جل وعلا فيما في السماء، وعامرهن غيري يعني أن الله جل وعلا في السماء، ففي إثبات العلو لله جل وعلا، فهو علي على خلقه فوق سبع سماواته، مستوي على عرشه كما يليق بجلاله، هو العلي هو الأعلى هو المتعالي، كل معنى علو الله نعتقده قهرا وقدرا وذاتا، حل جل خالقنا ما حل فينا ولا بالخلق متحد، علو ذات وعلو الشان جل عن الأضداد والأعوان سبحانه وتعالى. ففي هذا إثبات الصفات خلافا للمعطلة عموما، للأشعرية أيضا منهم، والأشعرية منهم، فهم معطلة لأنهم ينفون علو الله جل وعلا بحجة أنه لا تحويه الجهات. نعم. الجهات الست كسائر المبتدعات يعني المخترعات المحدثات، والجهات الست هي العلو والسفل واليمين والشمال والأمام والخلف، هذه الجهات الست، فعطلوا سبحانه عطلوا الباري سبحانه وتعالى من هذه الصفة، صفة العلو التي قد جاءت أدلتها في القرآن والسنة متواترة عن الله سبحانه وتعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، ففي هذا الحديث رد عليهم. نعم.
صلى الله عليك. الثالثة عشرة أنك إذا عرفت حديث أنس عرفت أن قوله في حديث عتبان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، أن ترك الشرك ليس قولها باللسان.
نعم. إذن قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله تبارك وتعالى، قالها بلسانه معتقدا بجنانه عاملا ومطبقا لها بأركانه، فلا يقول لا إله إلا الله وهو يعبد المقبورين، يصلي للمقبورين، ينذر للمقبورين، يستغيث بالمقبورين، يدعو المقبورين من دون الله، هذا هو الشرك الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء جميعا بمحاربته ودعوة فاعليه إلى أن يؤمنوا بالله سبحانه وتعالى. فلا بد أن تحقق هذه الكلمة على الوجه الصحيح، وكثير من المسلمين في هذه الأعصار وقبلها بمدد من يقول لا إله إلا الله وهو يذبح للقبر الفلاني، ويطلب الغوث من صاحب القبر الفلاني، ويطلب المدد من صاحب القبر الفلاني، ويطلب الولد من صاحب القبر الفلاني، هذا ما قال لا إله إلا الله على الوجه الصحيح، وإن قالها بلسانه لكنه لم يحققها في أعماله، فلذلك لا تنفعه هذه لا إله إلا الله هذا، لا بد أن يترك الشرك، يكفر بما يعبد من دون الله، وأن يقول لا إله الله يبتغي بذلك وجه الله تبارك وتعالى. نعم.
صلى الله عليك. الرابعة عشرة تأمل الجمع بين كون عيسى ومحمد عبدي الله ورسوليه.
وهذا في رد على من يعظم عيسى ويرفعه فوق منزلته ويجعله في منزلة الألوهية، نسأل الله العافية والسلامة. نعم.
صلى الله عليك. الخامسة عشرة معرفة اختصاص عيسى بكونه كلمة الله.
نعم. يعني ولد من غير أب بقول الله جل وعلا كن فكان. نعم. إنما أمره أبره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. نعم.
صلى الله عليك. السادسة عشرة معرفة كونه روحا منه.
هذا واضح. نعم.
صلى الله عليك. السابعة عشرة معرفة فضل الإيمان بالجنة والنار.
الله أكبر. فضل الإيمان بالجنة يحث من آمن بها على العمل لها، وفضل الإيمان بالنار يحث من آمن بها على طلب النجاء منها، والنار حق وجنات النعيم ولا نقول تفنى ولا ذا الآن تفتقد، هذه لأحبابه قد أرسلت أبدا وذي لأعدائه وكل قد خلدوا، فنسأل الله جل وعلا أن يعافينا وإياكم من النار، وأن يدخلنا وإياكم ووالدينا وسائر المسلمين جنة النعيم، وأن يمن علينا جميعا بالعلم النافع العمل الصالح. نعم
صلى الله عليك. 18 معنى قوله على ما كان من العمل،
يعني ما كان من العمل ولو قليلا ما دام يحقق التوحيد ولو قل أعماله الصالحة، لكن أصل الدين معه والواجبات معه التي يقوم عليها الدين، فإن الله جل وعلا يتفضل على عبده ويغفر له إذا تاب، وإن قدم على ربه جل وعلا بعدم توبة فإنه تحت المشيئة إن شاء تفضل عليه من أول وهلة تكرما منه وإحسانا وإنعاما، وإن شاء أخذه بقدر ذنبه، لكن مآله إلى جنات النعيم. نعم
صلى الله عليك. 19 معرفة أن الميزان له كفتان،
نعم يعني حقيقي، يعني حقيقي، وهذا قد جاءت به النصوص، وحديث البطاقة سيأتي معنا يؤكد هذا إن شاء الله تعالى، حديث البطاقة سيأتي معنا يؤكد هذا إن شاء الله. فالميزان، الميزان حقيقي وله كفتان، توضع الأعمال الصالحة فيه وتوضع الأعمال السيئة فيه، فمن رجحت حسناته فهو إلى الخير وإلى جنة النعيم نسأل الله من فضله، ومن رجحت سيئاته فإلى النار نسأل الله العافية والسلامة. فهذا حقيقي، والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه إيش؟ خسروا أنفسهم في جهنم خالدون نسأل الله العافية والسلامة. نعم، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي؟ نار حامية نسأل الله العافية والسلامة. نعم
أحسن الله عليك. 20 معرفة ذكر الوجه،
يبتغي به وجه الله، فيه إثبات صفة الوجه لله تبارك وتعالى على ما يليق به سبحانه وتعالى، وهذا من الصفات التي يجب على المسلم أن يؤمن بها، وقد صحت بها النصوص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك قال يكشف عن وجهه الحجاب فيسجدون له، فثبت بذلك الوجه لله جل وعلا. يقول ربنا سبحانه وتعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. والحاصل فيه إثبات الوجه، وهو صفة من الصفات، وهو داخل تحت الإيمان بصفات الله تبارك وتعالى على ما يليق به، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق. اللهم اختم بالصالحات أعمالنا، اللهم اختم بالصالحات أعمالنا، اللهم اختم بالصالحات أعمالنا، وبالسعادة آجالنا، واجعل إلى جناتك جنات النعيم منقلبنا ومآلنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي بالإيمان، ينادي بالإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم فقهنا في الدين وثبتنا على الحق والهدى حتى نلقاك، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان، والحمد لله رب العالمين.